السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد ومصر الجديدة وأوضاع ما تسرش الحبيب وإنما تسر العدو. واضح إنه كله ضرب، ما فيش شتيمة. ميدان التحرير والكر والفر من يوم السبت لحد النهاردة 5 أيام، مش عارفين نهاية الموضوع ده فين. تراشقات كثيرة واتهامات وجدل، والكل يحمل الكل المسؤولية، وحالة من فقدان الثقة والتشكيك في كل حاجة الحقيقة، لدرجة انه تلاقي بعض الناس من سلفي أوغستا كاتب على الفيسبوك عنده هذه، يعني شوية شباب محتاجين ان حد يظبطهم، لان واضح ان هم ظهورهم الاعلامي وتفاعل القنوات الليبرالية معاهم واحساسهم بالكم فيلم اللي عملوه أشعرهم أنهم يعني فوق العلماء، ونسوا أنهم ما تربوا إلا على يد هؤلاء العلماء. لما يطلع واحد منهم اسمه محمد طلبة يقول من النهاردة بيستظرف، يعني من النهاردة ما فيش سلفية، أنا السلفية. طبعا كاتب كلام يعني لا ينم إلا عن جهل مطبق وعدم وعي وعدم فهم. لكن مما لا شك فيه، لما تحب تسأل عن ضياع شوف الصغار لما يركبوا الكبار، يبقى هم اصحاب القرار ويقول لك احنا اللي انقذنا البلد واحنا اللي عملنا واحنا اللي عملنا، وكأن الله لم يفعل شيئا. بدأ شيء من الغرور، وربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بذنوبنا جميعا. الحقيقة كلنا نتحمل المسؤولية عن هذا التهريج الرخيص اللي بيحصل في ميدان التحرير، واللي البعض مش عارف يفهم انه في ناس قاعدة مش فاهمة حاجة. التراس الاهلي والزمالك اللي كان طول عمره بيقعد يقول فريق كبير وفريق عظيم وادولي عمري وبرده قليل، النهارده وطني بيحتك بالشرطة، ومجموعة واقفة في الميدان في منتهى الانضباط لانها تعودت على اخلاق فترة 25 يناير. الميدان ما فيهوش اي تأمين من اي نوع، بلطجية فيه فيه، ناس صايعين فيه فيه، عشان بس ما نقعدش نزايد على التابو المقدس وعيد لنبي الله موسى في ميدان التحرير، ان كل من يتكلم يقول لك شوف بيشتم الثوار. في ناس بلطجية في ميدان التحرير، وفي ناس ما عندهاش دين في ميدان التحرير، وفي ناس عندها اجندات في ميدان التحرير، وفي ناس في منتهى الانحراف في ميدان التحرير. مش كل اللي في ميدان التحرير الان شرفاء. عشان كده بقول لكم ان الموضوع اتلخبط خالص ومبقاش فيه سيطرة، وهتلاقي جريدة تكتب لك ان بعد مبادرة وقف العنف بين الامن والمتظاهرين في شارع محمد محمود اللي اصبح كلمة السر، واللي مش عارف افهم له معنى. مش معقولة ان كل العقلاء اللي موجودين في ميدان التحرير والشرفاء، اللي انا اعرف ناس كتير منهم جدا، مش قادرين يسيطروا على الولاد اللي بيحتكوا وبيخشوا شارع محمد محمود. وليه شارع محمد محمود؟ يعني كلمني واحد ساكن فيه واخ محترم وما بينتميش لاي تيارات، يعني مثلا عشان ما نقعدش نقول ده تبع كذا وتبع كذا، بيقول لي شايف بعيني. يعني ساعات الامن بيقعد في حاله وتفاجئ عيال صغيره تيجي تمسك مولوتوف وتحرفوا على الامن مثلا. فعايزين نبقى فاهمين كويس جدا انه الجيم خرج عن السيطره، واللي حضر العفريت الله يجزيه كل خير مش عارف يصرف العفريت، خلع وساب الناس في ميدان وقاعد في حيث ضيق الحقيقة، مش عارفين هنوصل لإيه. وكل واحد له اطروحات ورؤى يتكلم زي ما هو عايز، حتى العيال بتتكلم، حتى اللي ما فهمش أي حاجة بيتكلم. فعشان كده هنكمل النهاردة تداعياتنا على ميدان التحرير سائلين الله السلام لبلدنا. يعني صدق قول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذنوبنا ومشاكلنا وغطرستنا وكبرنا وعدم يعني وضوح الرؤى، ومسألة ان احنا مش عارفين ننسب الفضل لله سبحانه وتعالى، وبقى اللي بيتحركوا في ناس ما عندهمش دين من اساسه، ما فيش دين، وحتى اللي عندهم دين بدأوا يطعنوا في مشايخهم ويشتموا في مشايخهم واعتبروا نفسهم ان هم كلمة السر في ذهاب مصر الى الاستقرار والى الرفعة والى اخذ وضعها اللي المفروض تكون عليه من زمن طويل قوي. دعونا نبدأ بالاستفتاء النهاردة. هل تؤيد البقاء في الميدان في هذا الوقت؟ 1 نعم حتى يتم تحقيق كل المطالب، 2 لا حتى نفوت الفرصة على المتآمرين على الوطن، 3 لا أدري النهارده نبيل شرف الدين. كويس انه ظهر، احنا عارفين نبيل شرف الدين وعمرو خالد دول تخصص مسيحيين، يعني لما تحصل مشاكل مسيحيين تلاقيهم بيرشقوا في كل الفضائيات، انما في مشاكل زي كده لا بتشوف عمرو خالد ولا مبادرته انترنت بلا فتنه ولا نزل ميدان اتكلم، واللي كان بيقوله من ايام الثوره وقف في ميدان وصوت وصرخ ما شفناش فيه حاجه خالص، مع ان دور كل الناس دي دلوقتي يكون موجود المفروض يعني، وصناع الحياه يروحوا يبتوا تيشيرتات. انا عايز اقول لكم في توهان غير مسبق والله من كل الناس. نبيل شرف الدين وبيتكلم النهارده مع وائل الابراشي عن ضروره تاجيل الانتخابات، ده مش وقته، وده كانوا بيقولوا لنا في زمان في الهندسه، عارفين لما كنا نقعد نعمل يعني نظريه كده عايز تثبتها بالاخر، وهو المطلوب اثباته، هو ده المطلوب اثباته عند الناس دي، انه ما بقاش في انتخابات، وان الشعب ما لقيش حد يتحدث باسمه، وان كل واحد يتكلم على مزاجه، كل واحد يقول له عايزه، عايز تطعم في شيخ جو اون، عايز تشتم في داعيه جو اون، عايز تشتم في رئيس الوزراء اتفضل، عايز تشتم في مشير اتفضل، عايز تشتم في السلفيين واخوان اتفضل، عايز تصفي حساباتك مع الجماعه الاسلاميه قوي قوي قوي، ما عندناش ادنى مشكله، كل حد يقول كل حاجه. أسوأ ما في هذا المشهد انه ما فيش حد متفق على حد، أسوأ ما في هذا المشهد ما فيش حد متفق مع حد، حتى انه روكسي بدا يتحرك عشان يتكلم على دعم المجلس العسكري، والنهارده بنعمل جمعه وبندعو الى جمعه اسمها جمعه الفرصه الاخيره، مش عارفين البلد هتروح فين. معنا شويه اخبار نقراها الحقيقه، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، واي ايميلات انا بقى اكرر يا جماعه، اي ايميلات يعني تتبعت مش على ايميل قناه الناس، تتبعت على ايميل البرنامج عشان نعرف نتابع ايه اللي مطلوب، اذا كان في نقد، اذا كان في توجيه، اذا كان في اقتراحات. الاجتماع مع الاخوان المسلمين بطلب منهم للتاكيد على التزامهم بالقيم الديمقراطيه، عبرت المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه فيكتوريا نولاند امس عن قلق الولايات المتحده العميق من ما اسمته اعمال العنف في مصر، داعيه جميع الاطراف في مصر للتركيز على اجراء انتخابات تشريعيه نزيهه في يوم 28 من الشهر الجاري. وكشفت المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه ان محادثات جرت بين قيادات من الاخوان المسلمين والسفاره الامريكيه بالقاهره حول الانتخابات، وان اللقاء جاء بطلب من الاخوان المسلمين انفسهم لتاكيد التزامهم بالديمقراطيه والقيم الديمقراطيه في حال فوزهم في الانتخابات. كما اكدت ان الاداره الامريكيه منفتحه للتحدث مع اي طرف من الاطراف المصريه سواء كانت حكوميه او منظمات غير حكوميه او جماعات دينيه اخوان وسلفيين. وكشفت المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه بان السفيره الامريكيه في القاهره ان باترسون اجرت اتصالات مع جميع الاطراف، وان جيف فيلتمان مساعد وزير الخارجيه الامريكيه اجرى اتصالات للمجلس العسكري مع المجلس العسكري، وانه سيتوجه لمصر بشكل عاجل. واكدت نولاند ردا على احد الاسئله قائله: لا احد يمكن ان يكون متاكدا ان الانتخابات يمكن ان تجرى في موعدها، لكن ما يستحقه الشعب المصري هو ان تجرى الانتخابات. واشارت ان الانتخابات التشريعيه في مصر في حال اجراءها ستكون مراقبه دوليا من مراقبين دوليين ومن منظمات المجتمع المدني، وهذا يضمن عدم تزوير الانتخابات. كمان اكدت الخارجيه الامريكيه ان الحكومه المدنيه المنتخبه في مصر هي الحل. عبرت نفس المتحدثه عن قلق الولايات المتحده من اللي بيحصل ده، وقالت ان الحكومه المدنيه المنتخبه في مصر هي الحل للخروج من هذه الازمه. بسبب غياب الامن في جميع المحافظات 100 مليون جنيه خسائر المصريه للاتصالات من سرقة الكابلات. عارفين الخبر ده انا يعني قريته، وعايز اقول لكم انه حالة الانهيار الاخلاقي اللي ساد قطاعات كبيرة من المصريين عمره ما هيخلي رضا ربنا هينزل علينا في وقت ويخلينا نمشي عدل ابدا. حالة الانفلات الاخلاقي اللي يتخيل في عز الظروف السوداء اللي احنا فيها دي، ناس بتروح تسرق الكابلات وتسرق العربيات والدنيا ماشية يعني. كشف محمد عبد الرحيم رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات تصريحات خاصة للمصريين عن تكبد الشركات خسائر تجاوزت 100 مليون جنيه نتيجة سرقة كابلات التليفونات التابعة لها في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر من أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة السرقات، وأنه في العام الماضي لم تتجاوز تلك السرقات 25 مليون جنيه. أبو الفتوح يندد باستخدام الغاز المسرطن والمحرم دوليا ضد المواطنين والشرفاء. طب يا عم الدكتور الله يرضى عنك ما تنزل الميدان بقى، انزل بقى، انت مرشح محتمل رئيس الجمهوريه وكنت عضوا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين، اتفضل انزل الميدان، انزلوا يا جماعة الميدان للناس، كل الناس لازم تنزل الميدان وتقعد بقى تكلم الناس، مش تقعد نص ساعة وتمشي ولا تقعد ساعتين وتمشي، لازم تقعد مع الناس زي 25 يناير كده تكلم الناس وترجع الحالة التأمينية، ونقف نشوف المخارج والمداخل والموتوسيكلات اللي بتخش والعربيات ومفيش ضابط ولا رابط، واكتشاف ناس وناس مش عارف عايزة تغتال الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وناس بتضرب مين، والشرطة تقول لك في ناس بتضرب علينا نار مش من المتظاهرين، والمتظاهرين يقول لك دي الشرطة هي اللي بتموتنا، عايزين ننزل عشان نلم الدور ده خالص يعني. وجه المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم الفتوح النهارده الاربع نداء عاجلا بعنوان لا نريد ان يسجل في تاريخ القوات المسلحة كارثة انسانية، طلب فيه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالوقف الفوري لحمام الدم في التحرير والمدينة الاخرى. عندنا كم مرشح لمحتمل رئاسة الجمهورية ما شاء الله عليهم، راحوا قعدوا مع وائل غنيم 3-4-5 مرات يعني عشان يتكلموا عن مصر. التحرير دلوقتي محتاج الناس دي كلها، حمدين صباحي والشيخ حازم وعبد المنعم الفتوح وهشام البسطويسي، الاسماء كلها انزلوا اتحركوا لموا الناس وخدوا العقلاء وكلموا الناس، بدل عملية ماشية مش عارفين مين مع مين وحنفضل قاعدين كده الى ما لا نهاية يعني. ابو الفتوح قال عقد قيامه بزيارة المستشفى الميداني في التحرير انه ازاء العنف المتصاعد والمفرط والاستخدام غير المتوازن للقوة بما في ذلك اطلاق الغازات السامة المسرطنة او المسرطنة والمحرمة دوليا ضد المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي وسقوط عدد كبير من الشهداء باذن الله والجرحى بين صفوف المواطنين المصريين الشرفاء، يتعين الوقف الفوري لاطلاق النار واستخدام العنف. انا لحد دلوقتي مش عارف يعني هو استخدام الغازات المسيلة للدموع بهذا الشكل الفج ليه؟ عشان ايه؟ معاك انك لما يجي حد يهاجمك حاول تدافع بشكل او باخر، ما تستخدم عصيان يا اخي، اذا احتسن حد بيهاجمك ايه حاول تضرب بعصايه ولا تعمل اي حاجه على رجله، انما ايه حكايه الغاز المسيل مسيل الدموع وايه حكايه ضرب الرصاص؟ يعني ده حبيب العدلي في قمه ظلمه وطغيانه وجبروته ما عملش غاز فيه مسرطن بهذا الشكل او خانق بهذا الشكل، ده استحداث جديد جاي منين يا ريت نعرف. لكن من امريكا اللي عمال يتكلم حاولوا تتعاملوا مع المتظاهرين بشيء من الرقة، كأن امريكا نسيت المظاهرات اللي حصلت عندها استخدموا فيها العنف، انما لازم النصيحة تتوجه لنا من كل مكان يعني. واضاف ان يتعين سحب وزارة الداخلية لقواتها المسافة مقبولة بعيدة عن ميدان التحرير والمناطق المحيطة به. طبعا هو المشكلة في ولاية دلوقتي محمد محمود، يعني قناة الجزيرة نفسها بدورها اللطيف اللي بتحب تعمله في الثورة رشقة في محمد محمود بس، مش رشقة في مكان تاني يعني. فهنفضل قاعدين نشوف طب محمد محمود ده يروح فيه العقلاء بقى، سيبوها من ميدان التحرير اللي واقف فيه مجموعة محترمة مش عايزة تعمل مشكلات وعايزاها سلمية. طب بتوع الألترس بتوع الأهلي والزمالك دول والحبيبة بعض الحبيبة اللي واقفين في ميدان وعاملينها بيكنيك ونزهة وعاملين يرقصوا ويطبلوا ويغنوا بشهادة ناس، وطبعا بتكلم كده وعارف انه ميدان التحرير كل الربط اللي فيه القتلة، وطبعا دول أسأل الله أولا أن يتغمدهم بواف الرحمة، ثانيا أن يحاسب يوم اللقاء من أوصل هؤلاء إلى هذا الأمر واللي مخليهم عمليا عرضة لهذا القتل وفتحين صدورهم بمنتهى البساطة لمجموعة من الهمج من بعض ضباط الداخلية اللي مش عايزين يتقوا الله في التعامل مع المواطنين يعني. لكن في النهاية عايز أقول شيء، مش الميدان وإراقة الدماء اللي هيخلينا نعبد ميدان التحرير وما نقولش إن في أخطاء من كل الأطراف ونفضل طول عمرنا أنتوا بتظلموا الناس، ما بنظلمش حد، بس دور العقل لازم يبقى موجود ومحترم. البلد المفروض كمان 5 أيام كان يبقى فيها انتخابات، وقلنا الكلام ده من شهر، في فخاخ بتحصل، احذروا احذروا احذروا، حتى جمعة 18 نوفمبر نفسها. واللي كنت بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه ما كانش يدعى اليها، كنت بتمنى كده، كنت بتمنى كده. امنيات واحد مصري خايف على بلده، ما عندوش مصلحة مع حد، لا عندي مصلحة مع مجلس عسكري عشان الجماعة السذج اللي يقول لك بتطبلوا مجلس عسكري، ولا قلت لكم قبل كده انا ماليش قريب في جيش ولا اعرف اي حد، انا ما اعرفش اساسا غير مشير نطاوي وسامي عنان، هم دول اعرفهم بس، انا ما اعرفش حتى المجلس العسكري اساسا اسماء الناس فيه ايه اصلا من اساسه يعني. لكن الواحد بيتكلم عشان بلده، هي مشكلتنا كلها انه المزايدات بقت في منتهى العنف، في منتهى العنف، لازم نزايد على حاجه عشان نستريح، ما بنحاولش نقول كلمه ترضي ربنا، ترضي ربنا سبحانه وتعالى، نقول نفكر نعمل ايه، العيال هيفضحونا على الانترنت فما فيش داعي، خلينا ان كان حتى فيهم ناس همج ما نقولش من ناس همج. اياكوا صور الدكتور العوا النهارده لما طلع قال ان في عيال معاها فلوس، انتوا ليه مستغربين يعني؟ ليه مستغربين؟ النهارده كلمني واحد بيقول لي الجماعه الاسلاميه في اسيوط مسكت ناس معاها فلوس، ليه مستغربين؟ ما هو مفيش تامين، المكان سداح مداح، في ناس فلول ناس سلول حست ان الحمد لله الحمد لله الانتخابات مش جايه فنولع الدنيا وندفع على بلطجيه. ايه هو بتوع نقاش الجمل دول؟ غريب يعني، غريب ان يبقوا موجودين يعني، غريب الناس تبقى بلطجيه مربيه دقنها عشان تلبسها الاسلاميين، غريب ان يكون فيه ناس شيعه، غريب ان يكون فيه كذا ايلانج رابل موجود. اذا كان امريكا اللي بتحسس على رعاياها بشرب الميه سمح لبعض رعاياها مشتركه في ميدان التحرير ورفع لافتات والصوره موجوده النهارده على الانترنت، وخد عندك بقى فيديوهات ممكن تكون حصلت من 8 شهور ننزلها دلوقتي، وخد عندك اشاعات واخبار ان موسكو ام واحد من شهداء الثوره راحوا شقين رقبتها كده بالنص وطلعوا حنجرتها وقعدوا يغنوا فيها. خد عندك اشاعات بقى ونبتدي نتكلم. ونسينا قول الله في سوره النساء واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. هو ده القران اللي احنا المفروض نتدبره في هذه اللحظات الحرجه وفي الفتن، مش نتكلم بصوت الانتقام تغور الداخليه في 60 داهيه. انما مصر، مصر مجلس العسكري هيتوكل على الله مع السلامه، انما مصر مستقبل البلد اللي جاي والشباب والدنيا والدين، حياتنا وممتلكاتنا واولادنا وامننا ونسائنا واطفالنا والاحباط اللي جه للناس وتضارب الاراء. يعني ده كله مش في اعتبار المزايدين عشان يجي يتكلم يقول لك الشباب الشريف الشباب الشريف، كانه لازم كل اللي في ميدان التحرير يا اما كلهم بلطجيه يا اما كلهم شرفاء. ما ينفعش نبقى منصفين ونقول في شرفاء وفي مش شرفاء، في ناس عندها حس وطني وفي ناس عندها اجندات، ما ينفعش نقول كده والا هتتشتم على النت. شتم اتشتم دي فرصه عمرك، انت عندك ذنوب كتير وانا عندي ذنوب كتير، لما نلقى الله سبحانه وتعالى واللي بيشتمك وبيطعن في عرضك ده تاخد من حسناته يوم اللقاء قبل ان يتحلل، لانه مش فاهم زي بتاع سلفيه وكسته ده اللي طالع بقول لك من النهارده ما فيش سلفيه. ده لو مهذب، ده لو اتربى على المنهج السلفي ما يقولش كده، ما يقولش كده. بس للاسف كل من هب ودب هيتكلم، والاعلام خلى كل من هب ودب بيقول، والانترنت خلى كل من هب ودب له راي وله اقتراح حتى لو مش فاهم حاجه، حتى لو عمره ما عرف سياسه، حتى لو عمره ما صلى، مضطرين ان احنا نسمع كلامه ونشوفه بيقول ايه. واضرب وقول، والوقت تلاقي خبر عاجل، واحد بعت لي خبر يقول لي في الاميريه بيتم طبع ورق زياده عن الاصلي يبقى كده في عمليات تزوير. طب عايزين نشوف الكلام ده موثق، او على الاقل ليس كل ما يعلن يقال في وقت حرج، انما لازم ندخل البلد في متاهات ونزايد عشان ابقى امين ائتلاف شباب ابو الثوره ومحرك مجهد عالم افكار الثوره، والاعلام يستضيفني وابقى نجم. فين ربنا؟ فين حرصي على بلدي؟ قد يكون هذا عن عمد، وقد يكون هذا عن جهل وعدم وعي بخطورة المرحلة وخطورة الكلمة اللي ممكن تقلب البلد في انفلات تجدد الاشتباكات في شارع محمد محمود المؤدي الى وزارة الداخلية. لحد دلوقتي قناة الجزيرة بتجيب، ويمكن لو عرفت يا استاذ احمد تجيب لنا، لحد دلوقتي بتجيب ان شباب، طب يعني الشرطة واقفة، انت رايح لحد عندها عشان ايه؟ يعني عايز اسال، عايز حد من يروح بس يسحب الشباب ده يقول له سيبهم واقفين في المكان وتعالى نرجع نقف في الميدان. اقف ان شاء الله 40 سنه لحد ما مطالب تتحقق. لما النهارده يحصل انه الجيش امبارح او المجلس العسكري يعلن ان الانتخابات 30/6 ويطلع ناس مش عارف من 6 ابريل ولا واتيفر من اي مكان، ما خلاص كل حد هيقول اي حاجه بقى. يطلع يقول لك ايه؟ لا 30/4. عارف الغرور؟ عارف الغرور غير المسبوق؟ ما خلاص، لانه فاهم كويس جدا انه في اشاعه ظريفه جدا. ايه اللي بيحصل؟ ميدان التحرير في حال عاشها الناس حلوه، خلينا اقول لكم بصراحه، ايام الثوره. ففي ناس قاعده في بيوتها فتفاجئ ان في مسجات وتليفونات، الحق الناس بتتقطع رقبتها داير ما يدور في ميدان التحرير. ايه اللي يحصل؟ تلاقي الكل ينزل يجري ومش فاهم ايه اللي حصل، ومش فاهم ايه مع ايه. حتى في اسكندريه في حد في قيمه الدكتور ياسر برهامي يعني يتشتم ويتقال عليه ويتقال عليه انه راجل مش عارف ايه وانه راجل ايه، ويطلع شاب مهما كانت الظروف يقول لك كفرنا بالسلفيين وكفرنا بالدعاة. يا جماعه يعني الراجل اللي قال لنا اللي ملوش كبير يشتري كبير، هو الشباب ده ملوش كبير خالص؟ ما ينفعش يبقى له كبير. نفسي حد يفهمني بس حاجه والله، ويفهم الناس اللي قاعده في البيوت بتعيط على حال مصر. ده 5 ايام، احنا النهارده بنتكلم يعني 5 ايام والانتخابات هتبقى موجوده، والشعب هيمثله نواب بناء على اختياره ورغبته، وهتيجي حكومه منتخبه والدنيا هتمشي كويس قوي. لما مجلس العسكري عمل كده امبارح ممكن حد يطلع لي فقيه عنده دين بيخاف ربنا ما بيخافش من شباب ميدان التحرير، تاني بكرر 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 بيخاف من ربنا ما بيخافش من شباب ميدان التحرير، ممكن يطلع يقول لي ايه المفاسد والمصالح ويوزنها ويقول لي ايه المصلحه اللي مقعده الشباب لحد دلوقتي ميدان التحرير. اذا كان المجلس قال الانتخابات 30/6 ايه المصالح اللي موجوده تخليني اضحي بدماء هاسال عنها امام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه؟ عايز حد يقول لي يعني كان انا ما فهمش. تل ابيب تزعم تمويل ايران وقطر والسعوديه للحركات الاسلاميه داخل مصر. طبعا اسرائيل بتتحرك براحتها وتتكلم براحتها. ناخد بس الاول كده يعني مداخله مع محمد اشعابي مراسلنا في ميدان التحرير. اشعابي السلام عليكم. اشعابي
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ خالد
كالمعتاد يا اشعابي اي سؤال هيتسال دلوقتي لازم هيكون ايه الوضع عندك في ميدان التحرير؟
وبصراحه حقيقه الامر يعني الوضع متصاعد جدا بين المتظاهرين وبين قوات الامن، يعني مع يعني خاصه ان قوات الامن بدات تتدفع كثيرا يعني الى ميدان التحرير. يعني الموضوع مش متوقف بس على شارع محمد محمود، لكن القوات بدات يعني تتصارح فيما بينها للوصول الى ميدان التحرير.
الشعبي بيجي لي تليفونات كتير برايين متضادين على طول الخط، راي بيقول ان الامن هو اللي بيتحرش بالناس وبيضربها بدون سبب، ورأي بيقول لا ان الشباب هو اللي بيروح بيتحرش الامن فالامن بيضطر يرد عليه حتى وان كان الرد مفرط. انت شايف المشهد هناك ازاي؟
هي المشكلة ان هناك حالة يعني تخوين بين الطرفين. مشكلة ان يعني حتى يعني مع بدء الساعة الثانية ظهرا توقفت كل الاشتباكات وقاموا بعمل حواجز يعني حتى بشرية منعت المتظاهرين من الاحتكاك بقوات الامن، ثم بعد ذلك في تمام الساعة السادسة بالتحديد عادت الامور اكثر شرفة من البداية. المتظاهرين قالوا ان هناك بعض من رجال الامن تسلقوا احدى العمارات وبدأوا يعني يطلقون عليهم القنابل المسيلة للدموع، لكن البعض الاخر يقول ان يعني هناك فئة بعينها هي التي تريد ان تحتك بالامن بسبب او بدون سبب.
الفئة دي مين يا شعابي؟ يعني انا جالي خبر انه التراس الاهلي والزمالك في يعني طار مسبق من ايام الدوري الخايب لما كان الامن بياخدهم بيضربهم ليل ونهار لما كانوا بيكسروا في المدرجات وبيعترضوا على هزيمه فريقهم وبياخدهم يسحلهم الامن برضه في فعل او في رد فعل مفرط في استخدام القوه، فحاسين دي وقت تصفيه حسابات فهم اللي مدانيين فكره الاحتكاك بالامن في شارع محمد محمود، هل هذا الكلام صحيح؟
هي يعني المشكله ان مجموعه الشباب اللي حضرتك بتتكلم عنهم او بتحتك بالامن بصفه مباشره غير يعني محدوده الاتجاه او طيار او لاتجاه طيار معين. المشكله الاكبر انهم يعني متداخلين ما بين المتظاهرين، لكن هناك يعني اصوات عاقله تظهر وتقول ارجع للمتظاهرين لعدم الاحتكاك بالامن.
مين عندك من الشخصيات الكبيره سواء على المستوى الدعوي او السياسي موجوده في الميدان دلوقتي؟
هو يعني كان يعني الساعه الثانيه ظهرا كان الدكتور احمد الطيب وشيخ الازهر، حاليا يعني معتصم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، لكنه يعني يعتصم ساعات ويخرج ثم يعود مره اخرى يعني. لكن
طب الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مع انصاره بيقولوا ايه في المشهد ده اشعابي؟ يعني الشيخ حازم بما له من ثقل ادى به الى ان يرشح لرئاسه الجمهوريه، يعني ازاي يتعامل على انه مواطن عادي وقاعد مع المعتصمين؟ يعني ملوش كلام، ما بيقولش حاجه، ما بينبهش على حاجه، ما فيش رسائل بيوصلها لحد؟
هو الشيخ حازم يحذر من الدخول الى شارع محمد محمود، لكن كلما تتصارع الصدامات يأتي الناس لحمايه هؤلاء المتظاهرين الذين يعني يتساقطون واحدا تلو الاخر. هو يدعو للاعتصام بميدان التحرير حتى تحقيق المطالب.
ايه تحقيق المطالب اللي عايزها الشيخ حازم رغم ان هو كان المطلب الوحيد بالنسبه له تحديد جدول زمن لتسليم السلطه؟ بعد ما حصل الكلام ده ايه اللي غير في افكار؟ هل الشارع بيأثر على الشيخ حازم؟ هل الشباب اللي موجود بيأثر على الشيخ حازم؟ ولا هو صاحب قرار وقياده يقدر يقول ان احنا اللي طلبناه تم ونتوكل على الله ونرجع لو ما حصلش تسليم السلطه في الميعاد المحدد؟ يعني
هناك مطلب لم يتحقق وهو السبب الرئيسي وراء
ايه هو المطلب؟ ايه المطلب يا شعبي؟
المطلب هو يعني حكومه انقاذ وطني بصلاحيات كامله وليست تابعه او بالتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
وهو حكومه الانقاذ الوطني يعني التصور انها هتيجي في نص ساعة؟ ما هتلاقي كل الوزراء مرعوبين وكل حد هتجيبه هيقول لك انا ما عنديش رساله تحرق وتطلع عيني في وقت الدوله فيه واقعه. يعني هم متصارين في الميدان ما بيتكلموش زي ما بعض الناس بتتكلم في اماكن اخرى ان ده محتاج وقت.
صحيح يعني انا اتفق معك في هذا الموضوع، لكن يعني على الجانب الاخر المتظاهرين يعني بجانب حكومه الانقاذ الوطني يريدون ايضا مجلس رئاسي مدني، واقترحت مجموعه من الاسماء، على راس هذه الاسماء كان الدكتور محمد البرغي والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. يعني هذه
هل الميدان كله متفق يعني دلوقتي
على هذه الاسماء؟ متفق على هذه المبادئ. الاختلاف الان هو في ضروره رحيل المجلس الاعلى للقوات المسلحه وتسليم السلطه الى سلطه مدنيه، وايضا حكومه انقاذ وطني بصلاحيات كامله.
حضرتك بتقول ان في ثلاث اسماء مقترحه لرئاسه حكومه الانقاذ الوطني اللي هم بيتكلموا عنها والمطلوبه دلوقتي، هل ببساطه اذا جه البرادعي الميدان كله هيوافق، او اذا جه الشيخ حازم الميدان كله هيوافق، وعلى اي اساس ومعايير الاختيار هيتم من خلال الموجودين في ميدان دون النظر لباقي اعتبارات الشعب المصري كله في حق اختياره رئيس الحكومه مثلا؟ هل يجي باستفتاء؟ يعني ما بيفكروش انه ده ممكن يجي باستفتاء افضل، ولا شايفينه انه المجموعه اللي موجوده في ميدان التحرير هي اللي هتقرر مسار البلد وتختار رئيس الحكومه والحكومه والوزراء اللي موجودين معاه؟
يعني هم يعني ينظروا الى انه بعد رحيل المجلس العسكري على القوى السياسيه ان تجتمع فيما بينها لاختيار المجلس الرئاسي المدني، بعيدا حتى عن الاسماء التي تطرح الان هي من بعض القوى السياسيه الموجوده الان على راسها.
طيب ارجع لنا تاني اشعابي، خلي يعني تابع معانا الموقف. تل ابيب تزعم تمويل ايران وقطر والسعوديه للحركات الاسلاميه داخل مصر. مصادر امنيه اسرائيليه رفيعه عند جهاز الاستخبارات العسكريه امان ان قالت او ذكرت ان مرشد الثوره الايرانيه آية الله علي خامنئي يقف وراء تمويل أنشطة الحركات الإسلامية التي تقود التحركات ضد المجلس العسكري. عيش بقى عيش. إسرائيل تقول اللي عايزاه وتهددك على الحدود إن في حرب. ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن المصادر نفسها قولها إن الأموال تنقل من الحساب الشخصي لخامنئي إلى تلك الحركات، مشيرة إلى إن إيران ليست وحدها من يقوم بتمويل تلك الحركات التي يقف على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، بل إن بعض أمراء قطر والمملكة العربية السعودية ينقلون أموالا لتمويل السباق الانتخابي لمرشحين مستقلين مصنفين على أنهم إسلاميون. وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع ليديعوت أحرنوت لم يكشف عن هويته لا يجب الدخول في حالة من الخوف، ولكن يجب إدراك أن إسرائيل دخلت إلى فترة من عدم اليقين. مؤيدو العسكري يعلنون تنظيم انتفاضة تأييدية له الجمعة بالعباسية. أعلن مؤيدو المجلس العسكري وأعضاء صفحة أنا آسف رئيس وأتلاف الأغلبية الصامتة تنظيمهم لما وصفوه بانتفاضة الأغلبية الصامتة يوم الجمعة القادم بين العباسية، وذلك لإعلان تأييدهم المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد والرد على المنهونية مولينية الفرصة الأخيرة التي دعا إليها متظاهرو التحرير. كان مؤيد المجلس العسكري نظام وقفة تأييدية له على مدار يومين متتاليين بميدان العباسية، أعلنوا فيه رفضهم لطلب متظاهر التحرير بضرورة تسليم المجلس العسكري للسلطة. احنا معنا تليفون يا عامر. السلام عليكم مهندس هاني سعيد. ألو مهندس هاني، السلام عليكم. ألو انت بتلعب مع ولادك ولا ايه؟ طيب يعني جيبوا لنا تاني. البدوي بعد اتصال مع عنان العسكري يبدا تشكيل حكومه الانقاذ. قال الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان المجلس العسكري بدا تنفيذ كافه ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مع عدد من القوى السياسيه امس فيما يتعلق بتشكيل حكومه الانقاذ الوطني التي تحقق اهداف الثوره مع الوقف الفوري للعنف. طب انا مش شايف وقف فوري للعنف خالص والله. مع الوقف الفوري للعنف بجميع صوره ومن جميع الاطراف. وقال عنام في اتصال هاتفي مع الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد انه تواصل شخصيا مع وزير الداخليه مطالبا اياه بوقف اطلاق القنابل المسيله للدموع. ساعات تسمع حاجات تضحكك والله مش بهزر. يعني وزير الداخليه حدود علمي انا شخصيا من حد من قلب الجيش وحد موثق قوي قال انه بقاله 3 ايام ملوش علاقه بالوزاره، وان الداخليه انما تدار من اللواء حمدي بدين اللي هو ماسك الشرطه العسكريه. ده حدود علمي، معرفش الكلام طبعا. انا بصدق الراجل، وراجل محترم يعني، وراجل وطني وعنده حس ديني محترم، فمش عارف هل فعلا وزير الداخليه موجود. عنان قال للبدوي ان اللواء منصور عيسى وزير الداخليه ابلغه في اتصال هاتفي عن وجود عمليات منظمه للهجوم على اقسام الشرطه في كافه المحافظات، موضحا ان القوات المسلحه تجري الان عمل موانع من قبل القوات المسلحه تحول دون الاحتكاك بين القائمين على حمايه وزاره الداخليه والمتظاهرين، قائلا سقوط وزاره الداخليه والاعلان عليها وسقوط لهيبه الدوله وسيادتها. واشنطن تتهم العسكري باستخدام القوه، ذكرت جريده هارتس الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الأمريكية أشارت بأصابع الاتهام إلى الحاكم العسكري في مصر منتقدة استخدامه للقوة المفرطة في التعامل مع الثوار، كما أدانته باعتباره مسؤولا عن تطورات تلك الأحداث، كما انتقدت خطاب المشير حسين طنطاوي الذي خرج بعد كل هذا الغضب الذي يملأ الشارع المصري يخبر الثوار بأنه لن يترك السلطة حاليا. طبعا أنا بقول لكم الكلام ده حضراتكم لازم تعرفوا أن أمريكا في معركة عندها بين فريق أوباما وفريق بوش، بين اليمين وبين الليبراليين، والمعركة دي بتتنقل على أرض مصر، عشان ما تستغربوش إن أمريكا نفسها بتتهم العسكري، مع إن في جزء عايز العسكري يقعد طول العمر، والصراع للأقوى، فريق باراك أوباما مش عايز العسكري، وفريق اليمين بتاع بوش اللي هو كان عايز يقعد مبارك وقعد يأكد على مبارك إحنا بندعمك، أوعى تسيب السلطة، أوعى تسيب الحكم، أوعى تتنازل، لكن في النهاية كانت الكلمة العليا في هذا الوقت لفريق باراك أوباما. اللي باع حسني مبارك خالص بعد ما حسني مبارك اداله كل حاجه يعني، فعايزين نقول للفريق ايه دول عشان ما تستغربوش من التناقضات يعني. واشنطن يبقى فريق باراك اوباما بيتهم العسكري باستخدام القوه. وبعدين بيقول كما انتقد الخارجيه خطاب المشير طنطاوي، وقالت الجريده ان رغم الكلمه التي القاها طنطاوي الى الثوار لم ينل رضاهم على الاطلاق، بل ازداد سخطهم على حكم العسكري. سلفيون، الضابط جاء لاغتيال ابو اسماعيل. طبعا هتسمع للركب في ميدان التحرير اي حد هيقول اي حاجه دلوقتي، وهينتقل الخبر بسهوله يعني. اكد عدد من السلفيين المتواجدين بميدان التحرير لبوابه الوفد ان ضابط امن الدوله اللي برضه جت الداخليه قالت ان الضابط ده مش امن دوله، وحد كلم من شبكه رصد ابن اخته تقريبا قال ملوش علاقه بالقصه دي خالص. المهم ضابط امن الدوله الذي تم القبض عليه داخل الميدان يحمل سلاح ناري كاتم للصوت، جاء خصيصا لاغتيال الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ودكتور مجدي عوض احد قيادات اللجان الشعبيه بميدان اعلن ان شباب الدعوه السلفيه القوا القبض بعد منتصف الليل على عقيد امن دوله معه قائمه بالرموز المطلوب اغتيالها في التحرير، ووجد معه شيك ب 30,000 جنيه ومسدس وكاتم صوت. طبعا المفروض ان انا اقبل الكلام ده لانه طالع من ثوري، انما لما يجي على العكس حد يقول ان في حد في الميدان معاه حاجه ده هيبقى اتهام لكل الميدان. يا جماعه مصر والله فوقنا، والله مصر فوق دماغنا من فوق. وكان يلبس زي الملكين في الميدان، وكان يستعد لقتل قيادات المظاهرات من الشباب والرموز، وتم القبض عليه بعد التشكك فيه. واكد عوض في اتصاله بالجزيره مباشر ان الضابط سيتم تصويره وتصوير الكارنيه الخاص بيه. طبعا في يوتيوب نزل عن الضابط ومسحول ضرب يعني وبطاقته، الضابط طبعا بناء على الكلام يعني وبطاقته تسجيل اعترافه وتوثيقها لفتح استمرار عمل جهاز امن الدوله وسياسه الاختلاف، وان له دورا في عمليات الفوضى التي تسود مصر، ومتحفظ عليه في مكان امين وسري، ويتم التحقيق معه من بعض شباب اللجان. قانون ثاني خالص، زي ام ده نمسك حد نحقق معاه ونتكلم معاه كانه بنقول للقانون شكرا، ولما يجي اللي قدامنا ما يستخدمش القانون نقول فين القانون؟ فين دولة القانون يا أولاد الأدب؟ مش بقولك احنا كلنا مهيسين وكلنا بناء وكلنا نتحمل المسؤولية، ما حدش مصدق. ممدوح حمزة طرف ثالث يطلق الخرطوش على الشرطة والمعتصمين. خش في الكلام، ادي رأي ثالث. قامت لجنة شعبية مدعومة برموز من شخصيات مصرية عامة ببدء انتشارها مساء اليوم بين قوات الشرطة المتمركزة امام مبنى وزارة الداخلية في لازغلي والشوارع القريبة من جانب، ومجموعات المتظاهرين الغاضبين من جانب اخر. والدكتور ممدوح حمزه المهندس طبعا الامين العام للمجلس الوطني قال لوكاله انباء الشرق الاوسط مساء اليوم الثلاثاء، مساء امس الثلاثاء، ان تلك اللجان لن تتمكن من الانتشار في المنطقه المحيطه بمبنى الوزاره بالكامل قبل منتصف الليل. واعرب حمزه عن اعتقاده بان طرفا ثالثا ربما يكون قد دخل بين الجانبين ويطلق طلقات الخرطوش. المهندس فاضل سليمان لما كان معايا يوم الاثنين الحقيقه كان في اجتماع مع وزير الداخليه وقال لي كده وهو قاعد هنا وهو المسؤول عن كلامه، قال ان في لواء شرطه قلع له البدله وورى له ان هو مضروب برصاص مطاطي في ظهره. مين اللي اطلق الرصاص على الضابط؟ حد من البلطجيه ولا حد من الشرطه نفسها ولا حد من المخابرات ولا حد منين؟ ما تعرفش. إسرائيل مصير طنطاوي سرير في غرفة مثل مبارك. كاتب إسرائيلي: قطر هي اللاعب الأبرز في الجامعة العربية حاليا. نقيب شرطة: الهدنة خرقها أطفال ألقوا على قوات الأمن رصاص وزجاجات مولوتوف. ده اللي قال كده النقيب هشام صالح عضو في ائتلاف الشرطة. قال الهدنة مستمرة لكن في بعض الشباب جه الصغير ضرب ورمى مولوتوف. دي أخبارنا، تظروني بعد الفاصل مع وليد سماحة من حزب النور، أمين عام حزب النور في دمياط ومرشح، عشان نتكلم عن الأحزاب وانتخابات مجلس الشعب وأحداث التحرير، وهل فعلا الانتخابات في اتجاه لتأجيلها ولا هتمشي زي ما يتمنى كتير من جموع الشعب المصري. ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ وليد سماحة نائب أمين حزب النور بدمياط والمرشح على المقعد الفردي بالدائرة الثانية. السلام عليكم أستاذ وليد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا مما لا شك فيه قبل ما نتكلم، وإحنا مفروض كان الأسبوع ده كله الحقيقة من السبت إلى الانتخابات كنا هنجيب الأحزاب للتيارات الإسلامية عشان تتكلم عن برامجها، لكن الوضع اللي أنت شايفه، بداية أنت متفائل خير الانتخابات تحصل في ميعادها ولا حاسس أن الموضوع هيتأجل وفق الرؤية اللي أنت شايفها في ميدان التحرير الآن؟
لا، هو الحقيقة يعني أنا متفائل خير من باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى أولا. ثانيا أعتقد لو الانتخابات ما تمتش في موعدها ده سقوط كبير لمجلس العسكري أولا والمصر ثانيا. فأعتقد أن المجلس العسكري هيبذل أقصى جهده عشان تتم الانتخابات في موعدها، وإلا ده سقوط للمجلس وسقوط لمصر كلها. فأنا متفائل خير وإن كنت أحزن يعني والقلب يأسف ويتألم من هذه الأحداث، ولكن يعني نحسن ظن في الله عز وجل، وأن ربنا عز وجل هو الذي يعني من على مصر بهذه الصورة المباركة وفتح يعني أمامنا أبواب العمل، فإن شاء الله ربنا يتم علينا النعمة والأمور هتقول إلى خير بإذن الله تبارك وتعالى.
طب أنا عايز برضو أستاذ وليد قبل ما أبدأ معاك عن رؤيتك لإصلاح الاقتصادي بالنسبة حتى لدائرتك.
نعم.
وفي مصر. نعم. على المستوى العام ومستوى خاص دائرتك الشخصية وفي محافظتك دمياط. نعم. المحافظة الحبيبة لقلوبنا الحقيقة. أنت شايف الأحداث دي إزاي؟
والله الحقيقة الوضع خطير، يعني حضرتك شوف الدماء اللي بتسيل دماء مصرية والخاسر هي مصر، يعني يا ريت الدماء المصرية بتسيل ومصر بتكسب خطوة لقدام، لا ده الدماء اللي بتسيل دماء شباب مصر واللي بيخسر في حق هي مصر.
نعم.
يعني تكلمت مع كثير من المهتمين بشأن السياسي من عمالقة السياسة في مصر وكبار المثقفين، الكل محتار. احنا امام حالة خطيرة، الطبيب الناجح او الطبيب المهتم بشغله لما تجيله حالة مرضية خطيرة ما بيخدش فيها قرار منفرد، بيعمل كونسلتو للحالة ويرمى بعضهم يقيموا الحالة ويقوموا بعملية مجتمع. فالحال الوضع في مصر الآن خطير، الوضع صدام ما بين الجيش والشرطة من جانب أو بين الشرطة من جانب والشعب من جانب آخر، وكله بيدعي ان هو اعتدي عليه وان هو الطرف آخر هو اللي بدأ، الصواف التحرير بيدعهم ان الشرطة هي اللي بدأت
او بيقولوا مش عايزين يدعوا عشان
بيقولوا نعم مقصودش اقصد بيقولوا يعني
بس انت تدعي يعني فهمت انت عارف يعني
لا بيقولوا يعني نعم. والشرطه بتقول ان الثوار هم اللي بداوا باصابتهم وكذا، وفي اخبار وانباء عن وجود قناصه في الجامعه الامريكيه حد شايف ينتموا لاي طرف. فالحقيقه الموضوع خطير، محتاج ان القوى السياسيه المخلصه اللي عندها اخلاص للبلد ده تجتمع حتى تخرج براي واحد في هذه الازمه. احنا في حزب النور على وجه الخصوص نؤكد ونؤيد حق التظاهر السلمي للناس ما لم يضر بالمنشآت ولا الممتلكات العامة ولا الخاصة.
نعم.
وفي نفس الوقت نشدد على
انت ممكن اسالك سؤال بس عشان انا تعبان من القصة دي يعني.
اتفضل.
انت مؤمن ونحن كلنا مؤمنين بحق التظاهر السلمي، انت شايف في التظاهر السلمي في مصر اصلا؟
والله هو احيانا كان في تظاهر سلمي.
ثقافة التظاهر عندنا في مصر تقبل مسألة السلمية دي؟ يعني لو الشعب عايزها سلمية هتلاقي الشرطة عايزة احتكاك.
نعم.
وإذا الشرطة سيبها سلمية هتلاقي حد من الشعب بيحتك.
لا احنا عندنا نموذج بسيط، يوم الجمعة اللي فاتت نزل الثوار للتحريك الدعوة السلفية نزلت والإخوة المسلمين نزلوا من أجل التظاهر ضد وثيقة علي السلمي دكتور علي السلمي، وكان التظاهر سلمي لحد الساعة 5 وانصرف الإخوان المسلمين وانصرف السلفيون والأمور تمام، لكن في فئة جت ودخلت واستغلت واعتصمت ويكملهم بشكل طبعا لا شك ان هو اضر بمصر.
الشذوذ عن الجماعة ده مش شايف انه خطر في المرحلة دي؟
خطر جدا، انا اظن خطر جدا. الفترة اللي جاية محتاجة عمل جماعة منظم، محتاجة ائتلاف بين جميع الطيارات المخلصة، لان لا شك ان الان يعمل على ارض مصر طيارات ليست مخلصة بتعمل من مصالح جهات خارجية،
او في طيارات مخلصة بتعمل لكن في طيار غير مخلصة جنبها بتسود لها الصورة او بتحركها في اتجاه التصعيد الدائم اللي احنا بنشوفه ده.
بالضبط، ده واقع، ده واقع.
طيب ارجع لحضرتك يمكن عشان وقتك انت الشخصي، مسألة الاصلاح الاقتصادي في مصر. طبعا مصر بتنهار اقتصاديا الفترة دي، وده بشهادة اهل الاختصاص. انا مش اهل اختصاص في الاقتصاد يعني، انما شايفين ان المنحنى بينزل خالص من الناحية الاقتصادية، كله مبلطج، ما حدش بيشتغل، والناس كلها بدأت تتجه لفكرة الخوف من ثورة الجياع. ودينا شفنا، كنت بقى اقول خبر 100 مليون جنيه سرقات كابلات بتاعت شركات المصرية للاتصالات، حتى المظاهرات خراب منشآت غير مسبوق، محتاجين ان احنا ندفع من فلوسنا تاني عشان نقعد نبيضه ونصلحه، هجوم على المنشآت كأن المنشآت دي بتاعة الشرطة شخصيا، يعني كأن وزير الداخلية كاتب عقد كونتراته ان ده ملكي هاخده معايا بعد ما اسيب الوزارة. الناس مش عارفة تدرك بثقافة معينة ان دي حاجتنا احنا، بتاعتنا احنا يعني. فانت رؤيتك للإصلاح الاقتصادي في مصر على وجه العموم شايفها ازاي؟
والله الحقيقة ان يعني الرؤية الحالية مش محتاجة الخبير عشان يقول لي فين هي في اقتصاد مصر، يعني الانهيار واضح، مش محتاج لعين فحص على خبير عشان تقول، لان طبعا يستحيل في الجو ده يكون في استثمار اجنبي في مصر، ولا استثمار عربي، ولا اصلا رجال اعمال يقدروا يمشوا اعمالهم زي ما كانت بتمشي في اثناء التواجد الامني. ولذلك جمعيه رجال الاعمال عرضت على الجيش والوزاره الداخليه ان هي تدعم الشرطه بسيارات لاعاده الاستقرار الامني. ليه؟ لان هم اول ناس مضرورين من المساله دي، مساله الانفلات الامني. فالمساله دي مش محتاجه عين خبيره يعني، ده واضحه زي الشمس. رؤيه الاصلاح الاقتصادي ان مفيش اصلاح اقتصادي بدون اصلاح امني. الكلام عن اصلاح اقتصادي مجردا ده مجرد كلام لا يتجاوز كونه كلام. الاصلاح الاقتصادي له عده محاور ينبغي يمشي بشكل متوازي ومتوازن فيها: اصلاح الجانب الامني، اصلاح الجانب التعليمي، اصلاح الجانب الصحي، اصلاح الجانب الاقتصادي، واخص بالذكر الجانب الزراعي، ان مصر في الاساس بلد زراعي. فمش من الحكمه ومش من يعني من المعقول ان انا ابدا باصلاح جوانب انا مش ممتلكها واسيب الجانب الاساسي اللي انا بالفعل ممتلكه. واحنا عندنا تجربه، الصين بدات الاصلاح سنه 78، وكانت دوله فقيره جدا، دوله عاديه خالص، بداوا بالاصلاح في الريف. سنه 78 بدات الصين بالاصلاح في الريف، وسنه 84 انتقلت الطفره او الاصلاح للمدن. ليه؟ لما عملوا قاعده صلبه للاقتصاد الصيني بحيث يوفر للناس كامل الاحتياجات، بقى عنده اقتصاد صلب وعنده طمأنينه في المجتمع، يقدر ينطلق من هذه القاعده الصلبه الى اقتصاد عالمي. فده اللي احنا ان شاء الله باذن الله في حزب النور عايزين نعمله في مصر، ان احنا نحقق اولا الامن والغذاء للمواطنين. فبالطريقه دي هنحقق قاعده صلبه للانطلاق، بالقاعده الصلبه دي ننطلق انطلاقه كبرى ان شاء الله نحو اقتصاد عالمي، بحيث يجعل مصر قدام اوروبا وامريكا ان شاء الله، وتكون هم ويكونوا هم ورانا زي ما هو الوضع الطبيعي وكذا كما ينبغي ان يكون ان شاء الله.
استاذ وليد، يمكن عايز اقف معاك عند حلم الاصلاح الاقتصاد وحلم اصلاح التعليم وحلم اصلاح الامن. هل بترى ان ده ممكن يتم في اجواء التشكيك والتخوين والنغمة الجديدة اللي حتى التيارات الاسلامية اللي كانت متجهة الانتخابات بدأت تهاجم على انها ما اشتركتش في ميدانه، واتصل شاب من اسكندرية متحمس جدا يعني حاسس باعتداءات الشرطة هناك، فقال والله ما هننتخب السلفيين ولا مش عارف الاحزاب. يعني شايف الدنيا تمشي ازاي عشان نحقق الاطروحة اللي انت بتتكلم فيها دي بجدية، ومحتاجة ان الناس عشان تفهم ان البلد بتغرق، واذا غرقت احنا هنغرق معاها يعني.
والله انا يعني قبل الفاصل حضرتك يعني سمعت كلمة حضرتك جميلة عجبتني قوي: ليس كل ما يعلم يقال. الشاب المتحمس ده بنقول له ان مش كل الناس عارفة تقوله، ومش من حكمة ان انا اتصرف بمقتضى كل ما عندي من معلومات. احنا دلوقتي مصر كلها في سفينة واحدة، الجيش معانا في نفس السفينة، واحنا الشعب المصري كله سواء مسلمين او اقباط في نفس السفينة، لو غرقت هتغرق بينا جميعا. فاحنا لابد الشعب المصري يعرف ان الفترة الجاية محتاجة صبر. اللي تهد في 200 سنة زي ما حضرتك ذكرت مش هيتبنى في سنة واتنين، او مش هيتبنى في يوم واتنين. لازم الشعب المصري يصبر لحد ما يجرب، او لحد ما يشوف ان شاء الله الرؤية الاسلامية في الاصلاح. ولحد احنا بقالنا وقت 200 سنة شغل تقريبا محمد علي وبدأ البطولة العلمانية، عايزين نجرب بقى، عايزين نشوف بالفعل الرؤية الاسلامية في الاصلاح، وان شاء الله هي هتنهض بمصر نهوض غير عادي، ويعني هتكون تجربة فريدة، ليست كماليزيا ولا الصين ولا أي دولة أخرى إن شاء الله، ستكون تجربة فريدة ستبهر العالم بإذن الله تبارك.
أنت شايف الناس دي أحسن مننا في إيه عشان يحصل لهم كده؟ يعني ماليزيا والصين ونمور آسيا يعني أحسن مننا في إيه عشان ينطلقوا الانطلاقة اللي إحنا بنحلم بيها، واللي إحنا كنا المفروض بنقول انتخابات وحكومة ورئيس عشان نتكاتف كلنا في مصر اللي بنحبها واللي احنا قاعدين فيها ومش هنعرف نخرج براها ابدا، ونتحرك بمصر عشان تبقى زي الصين واحسن من الصين واحسن من ماليزيا كمان. يعني
انا مش شايف ان الناس احسن مننا في حاجة، ولكن في نقطة مهمة احب اقولها، ان الناس دي لا تحارب مثل ما تحارب مصر. مصر دولة بلد محوري، بلد له اهمية استراتيجية عظمى، بلد له اهمية اجتماعية عظمى، بلد العرب كله ملتف حواليه. لو قامت مصر سيقوم العرب حول مصر. فمصر يعني يبذل لها من الحرب ويبذل لها من يعني من المكائد ما لم يبذل لا لماليزيا ولا للصين ولا غيرها. فيعني الشعب المصري عليه ان هو يفطن لقيمته، يفطن ان هو شعب عظيم، شعب محتاج بالفعل محتاج ان هو يرجع مرة اخرى لهويته العربية الاسلامية عشان يتصدر كما كان متصدر من قبل.
طيب انت مرشح عن محافظة دمياط مش كده؟
الدائرة الثانية. دائرة كفر سعد.
كفر
سعد تشمل كفر سعد وفاسكور والزرع.
تصورك ايه للبرنامج اللي انت بتعمله هناك او انت عايز تعمله؟ ان دعني برضه اقول لك ان احنا عشنا مجال الشعب، شرب الشعب فيها المر. بمعنى انه كان المرشح بينزل بياكل الناس، يديهم زيت وسكر وتموين وشويه حاجات لطيفه كده، ويستغل اثناء الدعايه حاجه الناس، ويجيب لهم ابو تريكه مره، ويجيب لهم مثلا الشيخ فلان مره، اما كان المشايخ ما لهمش في اللعبه السياسيه. ثم نفاجأ بعد ما ينجح المرشح ده يخش يدور على السبوبة اللي يملى بيها كرش ويعوض بيها فلوس اللي هو صرفها أمام الانتخابات، والناس ما تستفيدش حاجة، وهلم غرة في كل المجالس غالبا اللي عدت علينا من لدن جمال عبد الناصر إلى الرئيس السابق حسني مبارك. يعني فأنت شايف أولا وعي الناس عامل إزاي بمسألة الانتخابات، ثقة الناس المرشحين الإسلاميين، وخصوصا أنه دايما بقى يطلع كلام وسط اثناء الدعايه، ما انتوا كنتوا بتقولوا الخروج على الحاكم، انتوا كنتوا بتقولوا بلاش لعبه سياسيه. الناس حاسكوا ازاي؟ بتبصوا انكم شيوخ بتحبكم، ولا بتبصوا على انتوا اداه انقاذ لمصر في هذه المرحله؟
والله هو طبعا يعني الغطش الموجود على الساحه السياسيه لا شك انه مؤثر على جميع الاتجاهات يعني او على جميع الفئات، ولكن الحقيقه ان هو اقل تاثير في الاقاليم. يعني التاثير ده اكبر في المدن الكبرى زي القاهره والاسكندريه وكده، لكن هو في الحقيقه في الاقاليم اقل تاثير. فالناس الحمد لله ملتفه تماما حول التيار الاسلامي في الاقاليم، بل بالعكس اصلا المنافسه الانتخابيه هناك منحصره ما بين التيار الاسلامي وبعضه البعض يعني في الغالب. يعني فرص التيار الاسلامي في الاقاليم ضعيفه جدا، والناس بتنظر للمرشح الاسلامي ان شاء الله نظره جيده، وبتظن ان هو ان شاء الله يكون سبب في اصلاح حقيقي. اما بالنسبه لل يعني للفتره السابقه، الناس عارفه ان المرشح الاسلامي ما بيقدمش يعني رشاوى انتخابيه زي غيره، وده واقع. احنا بوقت بقى لنا خلاص تقريبا في الحمله الانتخابيه اهو، الحمد لله لم يطلع ما طلعش عندنا رشوه انتخابيه حد، لا من حزب النور ولا من غيره من الاحزاب الاسلاميه ان شاء الله. بنقدم بس برنامجنا، نغرى الناس افكارنا، نتواصل مع الناس على ارض الواقع، مش كلام بس في الاعلام. بالرغم من اتساع الدائره، يعني الدائره كفر سعد دي 4 مراكز، فالحقيقه دائره واسعه جدا، ومع ذلك قدر المستطاع بنحاول نوصل للناس وننزل للناس ونفهم الناس برنامجنا وحرصنا على البلد وربنا. يعني
هي عايشه على ايه كفر سعد يا استاذ وليد؟ يعني ايه الشيء المميز جواها مثلا؟ تجاره اساس مش عارف لا كذا
هي دائره كفر سعد تشمل 4 مراكز: مركز كفر سعد، مركز فاسكور، مركز الزرقاء، مركز كفر البطيخ. طبعا الصفه الاساسيه الزراعه، بالذات مركز كفر سعد الزراعه، وكذلك في بعض المراكز زي الزرقاء بيغلب عليها طبع الموظفين، يعني اكثر الناس في الزرقاء موظفين. فاسكور تجار، فاسكور بيغلب عليها طبع تجاري بالاضافه للطبع الزراعي. برضه طبعا صناعه الاساس موجوده في بعض اماكن مركز فاسكور زي الحوراني وزي الظهره وزي الروضه وزي مدينه فاسكور نفسها. يعني كفر البطيخ بيغلب عليها الطبع الزراعي، فالدايره عمتها زراعي، عمت ناس فيها زراعي، بالاضافه للجانب الحرفي اللي هو صناعه الاساس اللي هي مميز كبير لدمياط. يعني
طيب انت في الدايره بتاعتك دي والتيارات الاسلاميه الموجوده في كل دوائر مصر نازله انتخابات، الدايره بتاعتك على وجه الخصوص يعني الحاله العامه فيها من الناحيه التعليميه الصحيه الاجتماعيه الزراعيه عامله ازاي؟ يعني انا عارف طبعا ان معظم الحاجات دي حسني مبارك دمر مصر تقريبا كلها يعني ما سابش مكان واقف على رجله. فانت يعني ايه تصورك انك انت تنهض بهذه النواحي في دايرتك وباهل بلدك، ولما محافظه تنتقل يبقى يعني من محافظه مع محافظه محافظه يبقى مصر كلها بتتحرك في هذا الاتجاه؟ يعني
هو الحقيقه ان زي ما بيقولوا كده ان الخير لما بيجي بيعم. فكفر السعد او دمياط لا تنفصل عن مصر، لو ما كانش الحال الاقتصادي في مصر قوي متطور بالتالي هينعكس الامر على دمياط. وان كان دمياط الناس بتنظر لها ان هي يعني كويت مصر، بيقولوا عليها كده يعني، الناس بيقابلونا في بلاد يعني مختلفه وفي بل بابا مصر بيقولوا دمياط دي حاجه مخصوصه يعني بخلاف جميع مصر. فالحقيقه ان دمياط لا تنعزل عن مصر. احنا هدفنا الاساسي ان نحقق يعني في مصر بعد العداله الاجتماعيه نحقق اقتصاد قوي ينهض بمصر، وبالتالي الاقتصاد ده هينعكس على دمياط. وان كان دمياط لها يعني ميزه خاصه ان شاء الله نحاول نتكلم عنها كده في اخر الحلقه، كلام خاص عن دمياط بالذات، ولكن في النهايه لا تنفصل عن مصر يعني.
طيب احنا بس معانا سلام على الهاتف وليد حبيب. السلام عليكم يا وليد.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ انا كلمت حضرتك امبارح اخر مكالمه كانت في البرنامج.
طب ايه اهدى بس اهدى، انت داخل سخن ليه كده؟ انت امبارح وانت بتكلمني كان صوتك واضح انك شامم غاز او حاجه. أيوة وكنت مرهق جدا
امبارح والله يا شيخ، انا اسف والله، انا اسف جدا.
لا خالص يا حبيبي، انا كنت بطمن عليك اولا ان انت كويس.
انا الحمد لله الحمد لله، احنا كنا متبهدلين وشنا كان مولع خالص ان الغاز بيحرق الوش قوي وكان ضيق نفس مش عارفين ناخد نفسنا، وكنا بنجري مش عارفين نلاقي حته فيها هوا نتنفس منها وكده.
وليد الوضع في اسكندريه عامل ايه دلوقتي؟
في حاجه بس شهاده امام الله بس عايز اقولها ابتغاء لوجه الله. امبارح احنا كنا واقفين عند القياده وكنا مانعين اي حد يروح هناك عند المديريه. في شويه شباب جم وصراحه سخنوا فينا ناس كتير، وانا كنت واحد من الناس اللي صراحه يعني سمعت كلامهم، الحقوا اخواتكم بيموتوا هناك والامن بيقتل فيهم والحق وما اعرفش ايه. واحنا ماشيين معاهم قالوا له الحق ده السلفيين طعونا وخانونا وسابونا نتقتل والكلام ده كله.
كويس.
طبعا الواحد اصلا عشان انت حضرتك عارف ان كان المشايخ اتاخرت شويه عن الرد وكده، فالناس عندها قابليه انها تنفعل. فطبعا الناس كانت ماشيه متضايقه وانا واحد من الناس، ورحنا وكده ولقينا ناس كتير والغازات والكلام ده كله فكنا متضايقين. فالمهم كنا بننقذ الناس. فاللي حصل بقى ان انا اكتشفت ان في لعبه كبيره جدا، ده انا شفتها بعيني واشهد امام الله. مسكوا ولد عسكري، مسكوا عسكري وكانوا بيضربوا فيه هناك ووسط الدوشه دي كلها.
عسكري امن مركزي ولا جيش؟
انا مش ما شفتوش هو امن مركزي ولا لا، مش جيش، امن مركزي
قصدي شو يعني، شو تبع الشرطه ولا تبع الجيش؟
لا 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 تبع الشرطه، مش تبع الجيش.
كويس. كويس.
فالمهم ده كان باين قدام كل الناس، فاحنا كنا عدد كبير. واحد منهم مشي وراح لجماعه تانية قال لهم الحقوا السلفيين ماسكين واحد من 6 ابريل بيضربوا فيه، الحقوا السلفيين اضربوا بالسلفيين. ايه 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 ده؟ انا مش فاهم. ودلوقتي ومع ان السلفيين امبارح اللي انا عرفته من شباب ورحت شفته بعينيا ان السلفيين نزلوا عملوا دروع بيحموا الشباب هناك وضربوهم، دخلوا شويه ناس وقالوا الحقوا ده السلفيين جايين عشان يحموا الامن المديريه عشان خايفين على الانتخابات، مع ان الكلام ده ما حصلش. ودلوقتي برضه في شويه عيال شكلها غريبه جايين عند المديريه بيقولوا لنا الحقوا السلفيين بيضربوا. فانا رحت ماسك منهم شباب، انتوا شفتوا الكلام ده بعينيكم؟
قال لك السلفيين بيضربوا ايه يا وليد؟
السلفيين بيضربوا بتوع 6 ابريل والكلام ده كله وبيقولوا ان احنا بلطجيه. مع ان اللي انا عرفته ان الشيخ يعقوب نزل وفي وحزب النور قال انزلوا، وهم دلوقتي الناس السلفيين واقفين وعاملين دروع بيحمونا. في ايه؟ مين الناس دي؟ وليه عايزين يوقعوا الاسلاميين في بعض؟ وليه عايزين يوقعوا الاسلاميين مع الناس؟ ليه؟
أنا بس يعني واحد بالناس. طب طمني يعني الغاز والعنف والتراشق اللي موجود كان امبارح حتى من خلال صوتك اللي انا سمعته بنفس القوه ولا الدنيا اهدى شويه النهارده؟
لا هو الدنيا اهدى يمكن عشان احنا رافضين ان احنا نروح هناك عند المديريه. لان في شباب دلوقتي كتير قالوا وشباب عادي شباب مش اسلاميين، بس الحمد لله بدات تفهم، قال لك لا ده مخطط ان هم يوقعونا مع السلفيين. لان الناس دلوقتي قدام القياده الشماليه الناس بيقولوا لا السلفيين هم اللي واقفين معانا.
هو طب انت متصور وليد انت بتسمع ايه؟ يعني هو الناس اللي بتتكلم عن سقوط المجلس العسكري رايحه تحتك بالمنطقه الشماليه عشان ايه؟
لا 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 مفيش اي احتكاك، بالعكس ده هم واقفين وبيهزروا مع العساكر اللي واقفين وبيضحكوا معاهم، مفيش اي احتكاك خالص.
لا انا قصدي بكلمك، طب مفيش احتكاك من اصله رايحين هناك بيعملوا ايه اصلا؟
عشان المشير يعرف ان احنا مش عاجبنا الكلام بتاعه ويمشي.
يعني انتوا الموجودين في اسكندريه برضو متضامنين مع التحرير في انه مش هتتحركوا لما يسقط المشير طنطاوي؟
الناس مش عايزة تمشي. الناس امبارح راحت للمديرية عشان خطاب المشير كان منرفز جدا, وعشان العيال اللي جم قالوا الحقوا السلفيين ومش السلفيين بيضربوا. ولما
ممكن اسالك وانتوا واقفين مع بعض, شايف خطاب المشير طنطاوي ايه الايجابيات اللي فيه وايه السلبيات اللي فيه من وجهة نظرك, وانتوا بتتكلموا مع بعض بتقولوا ايه عن الخطاب؟
يعني هي الناس بتقول كلمة, يعني هي ممكن تبان سريعه وهي سريعه فعلا. هم بيقولوا ان اجمل ماكس كلام المشير انه شبه خطاب مبارك, فمعنى كده انه قصه خطابين كمان ويمشي.
طيب
انما كلامه,
هل في اي قيادات كبيره من الدعوه السلفيه, الشيخ اسماعيل المقدم, الشيخ ياسر البرهامي, مهندس منعم الشحات, الشيخ احمد فريد, الشيخ سيد عبد العظيم, في حد هناك موجود بيتكلم معاكم في حاجه, بينصحكم بحاجه, ولا من الكبار مش موجودين؟
لا في المنطقه لا, بس في اخوه سلفيين كتير موجوده, وهم قالوا ان حزب النور قال لهم ينزلوا, والمشايخ والشيخ يعقوب قال لهم ينزلوا, وقالوا انزلوا احموا الناس. يعني لما بسأل القيادات الإخوة السلفيين الواقفين بيقولوا إن المشايخ الكبيرة قالت لهم انزلوا احموا الناس.
شكرا جزيلا وليد من اسكندرية, كنت معنا على الهاتف في توضيح مهم لمجريات الأحداث في اسكندرية الحبيبة. نسأل الله أن يسلم أهلها وأن يسلم المصريين من كل مكروه وسوء, إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجع لحضرتك أستاذ وليد, كنا بنتكلم عن إنه محافظة دمياط بالتحديد, يعني ياريت تتحرك معايا في البرنامج اللي في دماغك, وإيه اللي هتقدمه لأبناء دائرتك بصدق.
نعم.
في حال إذا ما وفقت.
نعم.
ويعني مكنك الله من هذا المقعد.
نعم.
اللي أنت مقدم نفسك أو بترشح نفسك عليه.
نعم.
أنت أولا كم منافس معاك؟
حوالي 40 منافس.
40 منافس في الدائرة اللي فيها أربع مراكز دول. من أي اتجاهات؟
لا من جميع الاتجاهات.
يعني الإخوان سلفيين جماعة إسلامية,
وأنا عن السلفيين يعني
أنا. أنت عن السلفيين عارف. ليبراليين موجود.
كل الاتجاهات موجودة.
فلول.
كل الاتجاهات موجودة.
كمان فلول.
كل الاتجاهات موجودة.
طب بحري على الفلول. طب قولي, طب أنت لو ربنا وفقك ونجحت ممكن تعمل إيه؟
والله الحقيقة يعني نظرتي أعم من دمياط, وإن كان دمياط لها نظرة خاصة, ولكن أنا عاوز أقول نظرة العام أول الخاصة بمصر. إحنا عندنا في مصر فرص استثمارية يسيل لها لعاب أكبر الشركات العالمية, بل يسيل لها لعاب دول عظمى. اللي عندنا أنا يعني مش هتكلم عن سينا, كله اتكلم عن سينا, مش هتكلم عن الصحراء الغربية كلها, ولا هتكلم عن الشريط الساحلي, طريق اسكندرية مثلا مطروح من كيلو 21 لحد مثلا مطروح والسلوم, الحتة دي 20 مليون فدان. أنا هتكلم بس عن الوادي الجديد, نقطة واحدة بس في مصر. الوادي الجديد ده مساحته 44 ألف كيلو متر مربع, يعني بيمثل 44% من مساحة مصر. احنا كلنا في مصر عايشين على 4.5% من مساحة مصر. الوادي الجديد ده قد اللي احنا عايشين عليه من دمياط لأسوان 10 أضعاف المساحة دي. المنطقة دي مساحتها أكثر من 100 مليون فدان. المنطقة دي اكتشفوا أخيرا في نهر بينبع من أسفل تشاد وليبيا والنيجر, بيمر في المنطقة دي عذوبة المياه فيه أكبر من نهر النيل. في المنطقة دي منطقة واعدة, منطقة فيها جو غير عادي, منطقة مؤهلة للزراعة وللاستثمار. طيب احنا في مصر 85 مليون نسمة منكمشين حول ضفتي نهر النيل, ليه ما بننتقلش, وليه ما بنعملش مصر استريتش بحيث نوسع العملية شوية ونستغل منطقة زي دي, بس منطقة زي دي وعندنا هيك مياه. حضرتك ممكن تقول احنا هنجيب فلوس منين للمشاريع دي؟
اكيد
في حضرتك نظام عالمي اقتصادي معروف اسمه نظام البي او تي, البيلد اوفريت ترانسفير, البناء والتشغيل والتحويل. النظام ده ببساطه انا عندي فرصه استثماريه وما عنديش اموال, بروح لشركه عالميه او بعمل مناقصه عالميه بدل الشركات, يحطوا لي عطاءات في اعمار المنطقه دي بدراسه جدوى معينه مقابل ايه؟ مقابل ان هم يستغلوها مثلا لمده 10 سنين 20 سنه, او ياخدوا جزء من ربعها لمده 10 20 سنه. بالتالي لو احنا بدأنا في المكان ده ب 10 مليون فدان وجت شركات عامة تستثمر وتصلح المكان ده, انا كبلد وكدولة بالتالي بالتوازي معاهم استصلح 10 مليون فدان تانيين, واستغل البنية الاساسية اللي هم يعملوها من ابار ومن طرع ومن طرق في سبيل ان انا اشغل شباب مصر وازود الناتج القومي لمصر. المنطقة دي ممكن تحل ازمة القمح وتخليها من اكبر مصدر القمح, تحل ازمة الارز, تحل أزمة اللحوم والدواجن. احنا عندنا أستاذ خالد الشعب المصري بيستهلك يوميا 1,200,000 دجاجة يوميا. حجم الاستثمار الآن في الانتاج الدجاجي 20 مليار جنيه مصري, بالرغم ان هو استثمار عشوائي. زي عشوائي أستاذ خالد عامله مزرعة الاستاذ فلان عامل له مزرعتين، الحاج فلان عامل ثلاث مزارع، شغل عشوائي، في شغل مؤسسي ممنهج. الاستثمار التاجري ده قصه لوحده. المنطقه دي الان منطقه نقدر نقسمها ونخططها تخطيط مظبوط بدراسه جدوى، مش شغل عشوائي زي ما هو الحال ماشي في مصر. نقدر نعمل سلسله مزارع دواجن عالميه على اعلى مستوى في المناطق دي. احنا بنستورد الان غذاء الدواجن بنسبه 85% من الغذاء ده مستورد من الخارج. المكون الاساسي ليه هو الذره. احنا ليه ما نزرعش المناطق دي ما بين المزارع؟ عشان على فكره المفروض يكون بين المزرعه والمزرعه كيلو. المنطقه بين المزارع دي تزرع بالذره بالمياه الموجوده هناك. اقيم مصانع اعلاف في المنطقه دي، اقيم مجازر في المنطقه دي. يبقى بيطلع من الزراعه لمصنع العلف لمزارع الدواجن للمجازر اللي بتودي فورا للسوق المحلي والسوق العالمي. برضو مراعاه لصحه المواطن المصري، ينبغي يكون في انتاج مميز يطرح للسوق المصريه. الانتاج التجاري اللي هو العالمي ده يطرح للسوق العالمي، لان الدجاجه اللي بتقعد في المزرعه من 40 ل 45 يوم دي ان كان ما لهاش تاثير سريع على الصحه العامه، ولكن لا شك لها تاثير في المدى الطويل على الصحه العامه.
كويس.
فالمواطن المصري لا، يبقى له انتاج محسن زي ما اوروبا بتعمل انتاج محسن في جميع المنتجات للمواطن الاوروبي. لا، مصر ينبغي تعمل انتاج محسن للمواطن المصري. انا المنطقه دي لو احنا هنستغل بس جزء منها هنضطر نستورد ايد عامله من الخارج، ما بقاش عندنا بطاله ولا 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 1%.
نعم.
فلما نحقق الاكتفاء الذاتي ده من القمح والارز والدواجن والمواشي، حضرتك شوف مثلا في السوق العالمي اللحوم النيوزيلنديه اغلى بكتير قوي من اللحم المصري. ليه؟ لان المراعي، مراعي في الطبيعه، مش مطبيه في حظيره ومحبوسه. لا، دي مراعي طبيعيه. المنطقه دي اللي اكثر من 100 مليون فدان دي، تخيل لما نعمل فيها مزارع مواشي في مراعي طبيعيه، ايه حجم اللحوم اللي عندي، وايه جوده اللحم اللي هيطلع كمان.
استاذ وليد، كنت عايز اسالك سؤال. والله انت بتتكلم في حاجات جميله جدا طبعا، وطموحات اسال الله سبحانه وتعالى ان لم حتى تتم يبقى بالنيه الخالصه اللي لا تؤجر عليها ان شاء الله. اي حد بيفكر لمصر يعني، ليه بتتصور الحكومات السابقه رغم المشروعات دي انت وغيرك فكرت عشان خاطر مصر؟ ايه العقبات اللي شايفها في المرحله المقبله لو ربنا وفقك؟ شايف كيف تذللي، او ايه هي العقبات الاول وبعدين ازاي نذللها؟
العقبات الحقيقه عقبات امنيه. حضرتك قلت ليه النظام السابق ما كانش باستغلال. النظام السابق لا شك كان عنده دراسات اعمق من اللي عندي بمراحل، ولكن هو النظام السابق ما كانش الموضوع ده يهمه اصلا. ما كانش بيدخل، معلش، لما يجي ينام بالليل يفكر في شباب مصر، شباب ده انا هعمل له ايه، الشباب ده يعني شايل هم الشباب. لا والله ما كانش ده يخطر باله اصلا. ما كانش يشعر الشباب ده مسؤول منه، ولا ان هو سيسال عن هذا الشباب. احنا في حزب النور في الدعوه السلفيه ان شاء الله بنشعر ان الشباب ده مسؤول مننا، ولذلك نزل دعوه سلفيه امبارح تكون دعوه بشريه بين المتظاهرين وبين الجيش والشرطه. ليه؟ حمايه لشباب مصر. فشباب مصر ده في عينينا وفي قلوبنا، فاحنا ان شاء الله تبارك وتعالى بنفكر فيه وحريصين ان احنا نضهر بمصر ونضهر بالشباب ده. العقبات ستكون عقبات امنيه. ازاي؟ انت الان يا استاذ فايز زي ما حضرتك عارف التحرير، مصر كلها مليانه بمخابرات اكثر دول اوروبا، كلها بتعمل من اجل الا تنهض مصر، من اجل ان تظل مصر فقيره، من اجل ان يظل الشعب المصري ضعيف. فالعقبة الكبرى اللي هتقابلك هي عقبة أمنية. العالم الخارجي هيحاربك عشان ما تستصلحش الأماكن دي وعشان ما تنهضش بمصر. دي عقبة كبرى.
احنا كنت دايما بسمع انه الساحل الشمالي،
نعم،
منطقة رائعة،
نعم،
لزراعة القمح.
نعم.
كان حد مرة استراتيجي قال لي الكلام ده.
طبعا الدكتور احمد،
اتفضل،
الدكتور احمد مستجير رحمه الله، وده كان يعني يلقب بأبي الهندسة الوراثية، اجرى ابحاث على بذور القمح. وكان منشأ التجربة ايه؟ هو مسافر على الساحل الشمالي لقى الغاب الاخضر طالع بجوده عاليه قوي في الميه المالحه، فتعجب وفكر ليه؟ هو طبعا راجل متخصص مش زينا، فكر فعمل تهجين خضيري ما بين القمح وما بين الغاب بحيث يستحمل القمح، يحتمل الملوحه العاليه، واجرى نفس التجربه على الارز. انتج حبوب قمح تقدر تزرع بالميه المالحه، واجرى التجربه دي على ميه ملوحتها 31,000 في المليون، بالرغم من ان ملوحه المياه في المنطقه دي 32,000 في المليون، يعني طبعا مفيش فرق تقريبا. الهند اخذت التجربه دي وطبقتها في 94 بعد ما كانت مستورده للقمح، اصبحت مصدره للقمح في 2004 بفضل ايه؟ تجارب الدكتور احمد مستجير همس في مصر. والمنطقه دي على فكره خالد 20 مليون فدان.
اتقال لي انه يعني حسني مبارك، اتقال لي احنا طبعا بنسمع كلام من ناس استراتيجيين، واحد يقول لك انا كنت يعني من مصدر موثوق، احنا كل مصادرنا موثوقه. فقال لي انه حتى الرئيس حسني مبارك جات له تعليمات من امريكا، نو واي مش هتعملوا ده.
نعم.
وفجأة يعني راح واخدين الساحل الشمالي بأرضه الحلوة وتربته القابلة انها تعمل مشروع عظيم زي كافي المصريين, وعملوا لي فشلهات ومارينا ومش عارف ايه وكلام من ده عشان تبقى مقفولة طول السنة الا خلال 3 شهور يعني. فهل بتصرع عقبات دي مش هتقابلكم بضغوط حتى لو الاسلاميين كانوا في البرلمان يقدروا يزللوها؟ اسمع اجابتك بعد ما اخد اتصال من الشيخ وحيد عبد السلام باري. السلام عليكم شيخ وحيد. الو ما اتصلش. طيب اوكي اتفضل.
والله الحقيقه طبعا انا قلت لحضرتك الاول ان العقبات اللي هتقابلنا فيها عقبات امنيه بالفعل, لان الاوروبا والغرب لا يريد لنا ان ننهض ولا ان ننجح, فبالتالي العقبات دي هتقابلنا. ولكن ان شاء الله يعني ما دام في قوه وامانه في اخذ بالحق وفي الدفاع عن هذا البلد ربنا يوفقنا ان شاء الله نقدر ننهض بمصر ان شاء الله. ويعني زي ما بيقولوا كده عفوا يعني الانسان اللي يعني اللي ما عندوش عوره ما عندوش يعني ما عندوش حاجه يخبيها هيخاف من ايه؟
طيب
الحمد لله ما بنسرقش, عايز عشان نخاف ان شاء الله باذن الله.
عايز يعني كلمه من حضرتك كممثل هتنزل في برلمان وهتبقى نائب عن الشعب
ان شاء الله.
انت تقول للناس ايه في المرحله الحاليه دي, سواء في ميدان التحرير سواء في غير ميدان التحرير سواء في من اهل دايرتك انت شخصيا؟
اقول للناس في لشعب مصر عموما اصبروا والتفوا خلف والتفوا حول العلماء الربانيين. اصبروا والتفوا حول العلماء وارجعوا للتاريخ, من اللي كان بيحارب الحملة الفرنسية, من اللي كان بيحارب الانجليز, هم علماء الازهر الشريف. ومصر طول عمرها متقدمة لما كان العلماء متصدرين فيها. لما نحت الدولة دور العلماء تأخرت مصر وصلنا الى ما صرنا اليه. فنقول للناس اصبروا, والاهل دميات خاصة اقول لهم ان شاء الله ابشروا, فان يعني حزب النور يضع دميات نصب عينيه وان شاء الله سننهض بدميات ونضعها في الخريطة على الخريطة العالمية في الموضع الذي يستحقه. ويعني احب بس ادي لمحة سريعة عن الموبيليا في دمياط, ده موضوع مهم جدا. اقول لحضرتك ان الموبيليا الدمياطي يعني تنافس الموبيليا الايطالية, بل ان والله الشركات الايطالية بتيجي دلوقتي الدمياط الجديدة المصانع العملاقة وتاخد منها الشغل. الموبيليا الدمياطي تاخدها مش مدهونة ومش مشطبة, تصفها لايطاليا وهناك تشطبها وتنجدها وتكتب على ميدان ايطالي وتباع في السوق الاوروبي على انها موبيليا ايطالي, وهي في الحقيقة موبيليا دمياطي تتباع باسعار خيالية. غرفة النوم العادية خالص تتباع في دبي 180,000 درهم يعني 300,000 جنيه, في حين انها لو مصرية تتباع ما لا يزيد عن 50,000 جنيه مصري. ده لا لشيء الا لان الدولة مش بتدي دعم فني وتفتح اسواق للموبيليا الدمياطي. دمياط تصلح ان هي لوحدها تكون قاطرة لاقتصاد المصري لوحدها ان شاء الله, تصلح تكون قاطرة للاقتصاد المصري. دمياط فيها فنانين, فيها تحف من الاساس الكلاسيكي, مكانه في مقدمة العالم, لكن عشان مصر ضعيفة وفقيرة وما لهاش قوة الاساس الدمياطي مش اخد حقه. ان شاء الله ياخد حقه معنا في حزب النور ان شاء الله باذن الله. وكذلك صناعة الجبنة الدمياطي, جبنة الدنماركي كيلو بتعدي 50-60 جنيه, والجبنة الدمياطي اجود منها, بس مفيش طبعا ماركتنج كويس, مفيش تسويق كويس يعني, مفيش تعبئة وتغليف جيدة, بتتباع كيلو ب 12-15 جنيه, في حين انها اجود وافضل من الجبنة الدنماركي. فان شاء الله لابد الامور دي كلها تؤخذ على يعني محمل الجد, ونقدر نفتح لدمياط اسواق عالميه بحيث تنافس الدول الكبرى ان شاء الله تبارك وتعالى.
انت كنايب عن مجلس الشعب, عن ممثل عن الشعب, يعني لو عايز تكلم في ميدان التحرير دلوقتي تقول ايه؟
والله صح انا ما اتكلمش لان
يعني نقدر نوصل رساله للناس في ميدان التحرير دلوقتي ايه المطلوب علشان نحقن الدماء اللي موجوده ونهدى شويه بدل هذا التصعيد؟
المطلوب ان كل واحد يرجع لبيته ويصبر قليلا. وخطاب يعني المشير امبارح كان يعني في ايجابيات, في موعد محدد انتخابات رئاسيه, الانتخابات الوطنيه ان شاء الله في موعدها, قال باب 12 في السلطه, فايه المانع ان احنا نرجع لما الانتخابات تخلص ونشوف الناس دي عندها صدق نكمل, ما عندهاش صدق نلاقي التحرير موجود مش هيتشال من مكانه, نقدر ننزل تاني وتالت وعاشر لو المجلس العسكري ما صدقش فيما وعد. فأول الناس تصبر شويه وما نهدمش البلد يعني على راسنا, واحنا كلنا في خيمه واحده وكلنا في معسكر واحد, لو وقع هيقع علينا جميعا.
معانا الشيخ وحيد عبد السلام باري. السلام عليكم شيخ وحيد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
استاذ خالد ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرعاك.
الله يرضى عنك.
ويجعل مجهودك في ميزان حسنات حضرتك.
امين يا رب. اتفضل يا شيخنا.
ضيفك الكريم
استاذ وليد
سامح. يبارك فيه وان يحفظه وان ينفع به يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
انا سمعت حضرتك في اللقاء الاول قبل هذا
نعم.
وسمعت كلام حضرتك عن ميدان التحرير.
نعم.
وعن النداءات اللي حضرتك ناديتها بالنسبة للشباب الموجودين في ميدان التحرير.
تفضل.
هذا كلام جميل جدا، وهذا هو صوت العقل الذي ينبغي أن ننادي به، لأن كل مخلص لله أولا ثم لهذا البلد عليه أن يساهم في إيقاف هذا النزيف الذي ينزف في ميدان التحرير، سواء أكان هذا الدم دم ولد من أبنائنا من الثوار أو دم شرطي، فالشرطي هذا أيضا مصري ومن أمتنا ومن بلدنا. وأنا أتمنى أن يقوم وفد من علمائنا الأجلة الفضلاء الموجودين الآن في ميدان التحرير، ويحاولوا أن يدخلوا ولو بمكبرات صوت، ويقولوا نحن جئنا للإصلاح والصلاح، وجئنا للفصل بين الفريقين.
نعم.
وأظن أن في ميدان التحرير علماء أجلاء فضلاء الآن يسمع لهم، فأتمنى أن يدخلوا لإيقاف هذا النزيف، ومن ينجح فعلا ويوفق لإيقاف المناوشات بين الطرفين فهو فعلا هو الذي قد احتوى هذه الأزمة.
شيخ وحيد، بتشوف أنه محتاجين علماءنا ودعاتنا والمحبين لمصر من كل القوى السياسية محتاجين يعني يوجهوا كلام قوي شوية للمجلس العسكري علشان يوقف هذا النزيف، ولا يعني اللي بيحصل في ميدان التحرير ده خارج عن إطار السيطرة؟
أنا أرى أنه ليس خارجا عن السيطرة، لكن ينبغي أن يوجه أمر إلى أو يوجه نداء إلى المجلس العسكري بإيقاف هذه الأسلحة التي توجه إلى المتظاهرين.
نعم.
ونداء إلى الشباب أن يتوقفوا حتى لا يكون فخا، زي ما حضرتك نبهت عليه، حتى لا يكون فخا لاصطياد الشعب وإدخاله في نفق مظلم.
نعم.
لكن أنا أقول بأن الحل العملي الآن ليست النداءات على الشاشات، وإن كانت إن شاء الله نافعة ومفيدة، والبيانات أيضا نافعة ومفيدة، لكن هؤلاء الشباب الذين بعدما تتوقف الأمور يلقي أحدهم بحجر، وقد يكون هذا الشاب يبلغ 15 عاما أو 20 عاما، فتبدأ المعركة مرة أخرى. فأقول لابد من حلول عملية، أن يجتمع العلماء هذه الليلة قبل غد، وأن يضحوا بأنفسهم وينزلوا بأنفسهم إلى ميدان التحرير للفصل بين الفريقين. وأظن إن شاء الله إن تم الفصل كما تم الفصل من مجموعة من علماء الأزهر الفضلاء، أن تقوم المجموعات التي هي الآن مجموعات شعبية أو التي يعني تفتش الناس الداخلين إلى ميدان التحرير، كلهم بيفتشوا من قبل هذه اللجان الشعبية، فلماذا لا تدخل هذه اللجان الشعبية خلف العلماء وتقف بين الاثنين وتعمل دروعا بشرية تفرق بين الشرطة وبين المتظاهرين، ويبدأ المتظاهرون برفع مطالبهم بمكتوبة أو للعلماء، ويقوم العلماء بالوساطة بينهم وبين المجلس العسكري.
نعم، شكرا.
هذا أمر. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين تلوثت أيديه بقتل المتظاهرين يجب ألا تمر هذه المسألة هكذا، بل ينبغي أن ترسل لجنة للتحقيق لمعرفة من تلطخت يداه بدماء المتظاهرين فيحاكم محاكمة عادلة. الأمر الثالث، ينبغي المناداة على جميع من يظهر على شاشات التلفاز الإسلامية أو المصرية أو العربية أو أي شاشات، عليه أن ينطلق من منطلق التهدئة وحب الأمن والاستقرار للبلد، لا من منطلق التحريض ولا من منطلق إشاعة الإشاعات التي تشعل الحماس عند هؤلاء الشباب.
شكرا جزيلا شيخ وحيد عبد السلام باري، كنت معنا على الهاتف. في أي حاجة عايز تقولها يا وليد قبل ما نقفل الفقرة؟
يعني أوجه لأهل بومياط تحية خاصة، ويعني أعتذر لبعض المناطق اللي ما قدرتش أنزلها، القرى الصغيرة، لأن الحقيقة دي واسعة جدا جدا، وأنا والله من حوالي شهرين يمكن ببدأ عمل يعني في لف او الدعاية يرفع القرى من منذ الظهر لحد يعني الساعة 12 بالليل، ولكن الدائرة يعني حقيقة واسعة جدا جدا، فانا اسف لكل القرى ما بقدرش انزلها، ونرجو ما يقبلوا اعتذاري يعني ويقبلوا اسفي، وان شاء الله نتواصل معهم ويكون مش ده اخر عهدنا بهم صندوق الانتخاب بس، بل يعني نتواصل على ارض الواقع والعمل لصالح مصر ان شاء الله باذن الله.
شكرا جزيلا استاذ وليد سماحه، مرشح حزب النور المقعد الفردي بالدائره الثانيه بدمياط، وامين او نائب امين حزب النور، واسال الله جل في علا ان يقدر لك الخير في هذا.
امين.
جزاك الله خيرا على حضورك. انتظرونا بعد الفاصل ومتابعه احداث ميدان التحرير، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية. السلام عليكم دكتور سيف.
أهلا وسهلا.
يعني الحدث الأكبر اللي احنا بنتكلم فيه ما يحدث الآن في ميدان التحرير، ثوار حقيقيين وبلطجية وأصحاب أجندات من جهة، واختلط الحابل بالنابل في الميدان، ولم يعد هناك استماع لصوت العقل بأي شكل من الأشكال للحفاظ على دماء المصريين. لكن دعني قبل ما أكلم حضرتك في السؤال الأول كده نقول بسرعة خبر عاجل، مسيرات ترفع الراية السوداء وتجوب شوارع السويس لمطالبة تسليم السلطة لمدنيين، إصابة مدير أمن الدقهلية في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام المديرية، ثورة الغضب الثانية تدعو لجمعة غضب ثانية على صفحة الفيسبوك. دكتور سيف، الكثير من الدعوات تسعى الآن لحقن الدماء ونزع الفتيل، تكوين دروع بشرية لحماية المتظاهرين أو للفصل بين المتظاهرين والأمن. هل ستشهد الأيام القادمة من وجهة نظرك في المشهد اللي أنت شايفه ده حقنا للدماء وحفاظا على الأرواح، أم أنك شايف أنه هناك من يريد أن تستمر إراقة الدماء وأنه الاتجاه يمشي بتصعيد وإحداث فوضى وتأجيل انتخابات؟
نعم، هذا التساؤل مهم جدا، لكن أنا أظن للإجابة عليه لازم نبدأ القصة من أولها، لأن أول القصة له دخل في الموضوع. القصة الأولى هي قصة ثورات 25 يناير. ماذا حدث ما بين الجماهير التي كانت موجودة في ميدان التحرير وفي الميادين الأخرى وجهاز الأمن؟ جهاز الأمن كما تعرف كان سيء السمعة في عصر الرئيس مبارك، كان لا يقوم إلا بخدمة الرئيس وابنه وزوجته، زوجة يعني الرئيس المخلوع، وكل هذه الأمور كانت هي الموجودة. إذا نحن نتحدث عن جهاز أمني طاله كثير من الفساد ومارس كثير من الاستبداد، وهو كان واحد من الأدوات الباطشة التي يستخدمها الرئيس المخلوع في تمكين عناصر استبداده وشبكة فساده. هذه مسألة مهمة جدا.
نعم.
ما حدث في 25 يناير هو يقول لك اللي على رأسه بطحة بيحسس عليها، هو كان على رأسه بطحة ولم يتحمل إطلاقا وجود هذا الهديف ولا هذه الجموع، وكان دايما متعود انه جهاز الامن في اعداده اكثر من هؤلاء الذين يتظاهرون، وده كان موجود الا في ثورة 25 يناير. اتوا من ابواب متفرقة، وحينما اتوا من ابواب متفرقة ارتبك، وحينما ارتبك بدا يتعامل بهذا الشكل، يعجب حينا يقدم حينا يقتل حينا يقنص حينا في كل المسائل اللي احنا رأيناها هكذا. ولكن الامر المؤكد ان الجهاز الامني بعد ذلك شعر ان الموقف ليس موقفه، وان الوضع ليس في يده، وان مستقبل هذا الوضع لا يمكن ان يشكل هو فيه اي عنصر من عناصر القضاء على مثل هذه الحركة الكبيرة التي كانت شبابية في البداية ثم صارت شعبية في جمعة 28. لم يكن امامه سوى الهروب الكبير الهروب الكبير الذي حدث كان ذلك أمر مبررا. انتهينا بقى يعني خلينا بقى نعمل لقطة تانية. اللقطة الثانية انتهت الثورة ولكن طالب الناس بحل جهاز أمن الدولة سيء السمعة. جهاز أمن الدولة كان هو جهاز أمن السلطة وليس جهاز أمن
الحاكم
الدولة.
نعم.
السلطة.
نعم.
السلطة بكل شؤونية سواء كان السلطان أو من يحمي السلطان أو من اقترب منه أو من كان من بطانته. إذن نحن أمام هذا الأمر الذي يتعلق بالمشهد الثاني وهو مشهد أمن الدولة. ماذا حدث في أمن الدولة؟ أمن الدولة خافت من الناس ومن الجماهير وفرت أيضا فرت من مكاتبها بعد طبعا الشيء اللي احنا شفناه في مدينة نص وستة أكتوبر
وتسريب المعلومات وتسريب وفرم الملفات
والأشياء دي كلها يعني بصرف النظر عن يعني أن أمن الدولة حل نفسه رغم أن المجلس العسكري طلب بذلك ولم يفعل. عشان نقول برضو كلام مهم. هذا هو المشهد الثاني. انا عاوز اقول لحضرتك بقى انه هذا الجهاز انه اتى وزير جديد. الوزير الجديد تعامل مع الموقف بشكل من الاشكال. قام بما يسمى بعملية تطهير في الجهاز. لكن القضية مش تطهير الجهاز. القضية في عقلية الجهاز. عقلية الجهاز هي دي المشكلة الحقيقي اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه من شوية. ثقافة التظاهر في ثقافة أيضا تتعلق بثقافة الأمن.
نعم.
والثقافة الأمنية دي خدمة تقدم ضمن الخدمات التي تقدم للمواطن
زي المرور والجوازات وكل حاجة.
كل نعم. الأشياء دي هي خدمة. أول ما تبتدي تتعامل مع المواطن فتروعه وتخوفه وتعمل زوار الفجر وتعمل كل الكلام ده يبقى بدأنا في سكة تانية. بدأنا ننتهك الحقوق التي تتعلق بإنسانيته وخصوصيته. هنا كان الأمر الذي يتعلق بما نحن فيه. ماذا حدث؟ حدث هناك في يقين كثير من هؤلاء الذين في الجهاز الأمني أنهم انكسروا انكسار الجهاز الأمني. هذا الانكسار الجهاز الأمني عمل شو نوع من الجدار النفسي ما بين هؤلاء وما بين الناس.
جميل.
أصبح كل ما يرى تجمع واحد من اثنين يا يفزع يا يقتل يا يفزع يا يقتل. هذا هو الأمر الذي يتعلق بتفسير ما يحدث الآن في ميدان التحرير. هذه الحالة ما زالت موجودة. الجهاز عقليته لم تتغير
وعقدته نفسها
وعقدته لم تتغير. وإحنا قلنا في هيكلة أمنية وقلنا نساعد في ده. المشير في مرة اتكلم عن أنه هيجعل فيه 50,000 من ذوي الباريهات الحمراء سيلبسون ملابس بيضاء وينزلون لمساعدة الشرطة. خلي بالك أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة. إذا انتظم الأمن في القاهرة انتظم في المحافظات.
صحيح.
يعني دي مسألة أصله هي إيه؟ العاصمة دايما تبقى رمز الدولة زي حكاية العالم زي حكاية مش عارف إيه وكلا.
ولما تسقط العاصمة في حروب خلاص
كده بيقولوا خلاص الحرب خلصت. إذا هذه العاصمة هي رمز الدولة ومن ثم إذا انتظم الأمن في القاهرة طيب نزل 50,000 كانت الأمور انتهت. ما نزلش
رغم إيه الأسباب؟
أنا لا أدري أنا لا أدري. ثم بعد ذلك قال أنه سيعطي للجهاز الأمن فرصة ليطور أدواته ويطور من نفسه. تطوير الأدوات هل يعني استيراد غاز مثير للأعصاب وكل هذه الأمور يطلق بالأمس بعد خطاب المشير؟ يعني خطاب المشير بعد انتهائه بلحظات انطلق الغاز المثير.
انت حضرتك حاسس دكتور سيف ان ده بفعل فاعل؟
لا انا 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 بوصف لك الوضع بس.
نعم.
علشان نوصل للفاعل
كويس.
اه ما هو اصله هي المساله، انا بسلسل بس المساله.
نعم.
يعني انا هقفز على طول الى.
نعم.
انا بس بحبيت اقول لحضرتك بدايات القصه وبدايات المشهد اللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي. في حاله من عدم الثقه ما بين الثلاث اطراف، هم كانوا اربع اطراف، انا بسميهم دايما مربع حمايه الثوره. مربع حمايه الثوره
الجيش،
الشعب الاول.
نعم.
وبعدين الشباب.
نعم.
وبعدين الجيش والحكومه.
نعم.
الحكومه الماضيه التي ذهبت كانت عاجزه.
عاجزة جديدة انت حضرتك يعني عاجزة رقيقة.
معلش يعني عاجزة عاجزة في ذاتها وعاجزة بغيرها. يعني المفروض لما يكون في غيرها طالما مش ضدها يبقى، لكن كانت عاجزة ايضا بغيرها، اي ان المجلس العسكري خلص كثير من السلطات، وانا اعرف ما هي هذه السلطات التي قلصت، لانه كان فيه مسائل وملفات انا كنت ماسك الملف الذي يتعلق بالعداله الوطنيه. ومع ذلك انا اعرف ماذا فعل الجيش في ملفات اخرى، ماذا فعل المجلس الاعلى للقوات المسلحه. انا اسف طبعا.
نعم.
انا عاوز افرق
بين المجلس العسكري والجيش،
بين المجلس العسكري وما بين القوات المسلحه.
نعم.
نحن نجل القوات المسلحه في عملها ونؤكد انها من القوات المسلحه القليله
الوطنية
التي تتسم بالوطنيه والمهنيه. اما المجلس العسكري فاراد ان يلعب دورا سياسيا، ومن اراد ان يلعب دورا سياسيا فهو ليس فوق النقد. واحنا عندنا معادله بتقول التالي، ان المسؤوليه على قدر السلطه والمساءله على قدر المسؤولية. هي كده ثلاثية مهمة جدا، السلطة، المسؤولية، المساءلة. هذا المثلث المهم يجب ان احنا بقى نتعامل معاه ونشوف من انت ما تكلمنيش على من الفاعل، كلمني على من المسؤول.
جميل.
ليه بقى بقول كده؟
الفاعل فعل بفعل مسؤول.
لا ما هو كده. لانه هو اصله ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه في حديث الرعاية؟
كلكم
راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
صلى الله
عليه وسلم. يبقى عليه الصلاة والسلام. اذا الرعاية قرينة المسؤولية. والرعاية سلطة. ما حدش يعني الاب يرعى ابنائه، بقى له سلطة. بس له سلطة في الرعاية، بس عليه واجبات. وعليه مسؤوليات. ويحاسب على هذه المسؤولية الاب. الاب يتحاسب على.
نعم.
لان تترك اولادك اغنياء خير من ان تتركهم.
نعم. ان انت تذرهم على يتكففون
الناس.
نعم.
مش كده ولا ايه؟ اذا هذه هي المساله. في معادله ثانيه اسمها السلطه المسؤوليه.
نعم.
اذا نحن امام من المسؤول؟ المسؤول كان الجهتين، جناح عسكري وجناح مدني ومؤسسه قضائيه ومؤسسات أخرى كانت موجودة ولكنها حلت، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التشريعية. المؤسسة التنفيذية أخذت حق التشريع ممثلة في مين؟ ممثلة في المجلس العسكري.
نعم.
إذا نحن أمام خريطة مهمة جدا، مساحة السلطة للمجلس العسكري التلتين، لأنه معاه نصف التنفيذ ومعاه التشريع.
نعم.
والمساحة التي مع الحكومة أقل من الثلث. ثم هناك القضاء. القضاء له مسيرته، وهو يعني ما فيش دولة بلا قضاء. إذا نحن أمام مشكلة شديدة الخطورة.
نعم.
لما واحد بقى يجي يقول لي إنه فيه تدخل خارجي، في مؤامرة، في طرف ثالث، في فئة مندسة، المسؤول ما يقولش كده على طول. أنا بقول لحضرتك المسؤول ما يقولش كده. ليه؟ لأنه سيدنا عمر قال لو أن بغلة أو شاة حصلت في العراق لسئل عنها ابن الخطاب
لما لم تمهد لها
إيه بالضبط كده. اذا لا وايه ده احنا بنتكلم عن الحيوان ما بالك بالانسان، وبنتكلم عن تمهيد الطريق ما بالك بكيان الانسان. نحن امام مشكلة شديدة الخطورة. من المسؤول عن ازهاق هذه الارواح؟ المجلس العسكري على طول.
جميل جميل.
على طول
نتفق
المعادلة عليك. المعادلة كده. ما هي الأداة التي قامت بذلك؟ قامت بها الشرطة، الشرطة المبزوعة أو الشرطة المنتقمة، الاثنين ماشيين مع بعض زي بقول لحضرتك، تفزع حينا ثم تهجم أحيانا أخرى لتنتقم. هي لا تريد أن تنكسر مرة ثانية، وهو ده اللي بيعمل الكر والفر اللي احنا بنشوفه ده، لان انكسار الشرطة مرة ثانية يعني اشياء كثيرة جدا. وانا اظن انه ليس هدف الناس هذا، ولكن هدف الناس ان تعيش بكرامة في بلدها.
نعم.
المسألة كلها ان الناس مش عاوزة حد يضربها. لذلك انا عاوز اقول لحضرتك انه معظم النار من مستصغر الشرر. ما كيف بدأت هذه النار الواسعة؟ بدأت النار الواسعة من سين، ما انا ما اعرفش هو مين، خد قرار خاطئ بتصفية الاعتصام من حوالي، ناس بتقول 60 وناس بتقول 200، خلينا في 200. ال200 كانوا قاعدين فين؟ في دائرة في الصينية.
يعني مش معطلين مرور
ولا اي حاجه،
ومن مصلي ثوره.
وبعدين دول ايه كمان؟
من مصلي ثوره،
المصابين او الشهداء، اهل الشهداء.
يعني اللي هي حكومه عصام شرف طنشتهم، ما ادتلهمش اعانات.
حكومه عصام شرف والجيش عمل برضه صندوق وما حصلش، وحدوا الصندوقين وما حصلش حاجات كتير. يعني ما تابعوش الموضوع
كويس.
اللي حصل ليه؟ لانه كانت المساله، السياسات التي كانت تقوم بها الحكومه هي سياسات الطبطبه وتطييب الخواطر، لكن لا عمل.
ده كان مقصود؟
لا هي
العجز.
لا يعني انا بتعرف هو ايه، انا الامر الخطير اللي بدا فيه تكليف هذه الحكومه انه قالوا لها ان انت تسير اعمال. لا هي مش تسير اعمال، هي حكومه المفروض تكون كده، كان توصيفها انها حكومه ثوره. حكومه ثوره هتبقى موجوده لحد ما يحدث قدر من الانتقال السياسي المؤسسي. لما يبقى في برلمان ويبقى في رئيس جمهوريه خلاص،
وتعديلات دستوريه
بالظبط كده.
نعم.
هي دي المساله. فلما يتقال كده انها حكومه الثوره هتبتدي تعمل انت تعرف الحكومه دي كان المفروض تبقى ايه؟ رامي الاساس. كانها بترمي الاساس الذي يتعلق بالبناء الجديد. لكن للاسف الشديد هم ترجموا الحكومة التي تتعلق بتسيير الأعمال إلى حكومة سد الخانة. إذن نحن أمام شيء شديد الخطورة حدث في مصر في الآونة الأخيرة. الآونة الأخيرة المجلس العسكري هو المسؤول الأساس. الحكومة كانت عاجزة وتقوم بمهمات تسميها مهمات مؤقتة. التأقيت عندها كان تمرير الموضوع وتطيب الخواطر ليس إلا. ثم بعد ذلك حدث جهاز اسمه الشرطة. تطويره كان إيه؟ أنت تعرف التطوير الجديد إيه؟ النهاردة مثلا في التحرير لما لقوا القنبلة، القنبلة في منتجة في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مارس.
دي اللي المتحدة الأمريكية بتطالبنا، اللي بتطالب بوقف العنف.
ما أنا بقول لحضرتك. فالقنابل اللي موجودة قنابل الغاز من الولايات المتحدة وفي شهر مارس 2011. يعني ده
بعد سقوط الرئيس. نعم.
وهو ده التطوير اللي احنا عملناه، لان احنا اول شيء عملناه للاسف الشديد هو ان المجلس العسكري قال هيعمل قانون لتجريم الاضرابات والاعتصامات.
طيب دلوقتي استاذنا الدكتور سيف، جمعة 18 نوفمبر خرجت بمطلب واضح واحد
واضح ونجح
ما انا بقول لحضرتك، جدول زمني تسليم السلطه وخرجت زي الفل.
نعم.
المجلس العسكري تحت ضغط التظاهر في ميدان التحرير امس خرج المشير طنطاوي يقول شكرا جزيلا لكم جدول زمن تسليم السلطة هنسلمكم السلطة 30/6/2012.
نعم.
شايف حضرتك ايه اللي صعد الموضوع لأبعد من كده؟
اللي صعد الموضوع هو الدماء. حينما تدخل الدماء في الموضوع تتغير الحسابات.
جميل.
وتتغير رؤية العلاقات. اذا يعني ما هو من قتلني؟ على طول كده الشباب بيسأل من قتلني؟ انا عاوز اعرف اولا المسؤول والاداء، هو ده اللي قتله بس. كوي. خلاص الاداء اللي هي الشرطة، المسؤول اللي هو المجلس العسكري. هذا ببساطة شديدة خالص. اذا هذه هي القضية الاساسية التي نحن بصددها، الدماء.
يوم السبت اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه وذكرته حضرتك انه في 200 معتصم من مصابي الثورة واهلي شهداء باذن الله موجودين في المربع بتاع الدايرة ده، واعتدت عليهم الشرطة، كنت شايف حضرتك ايه الحل الامثل بدل ما ندعو الناس للنزول للتحرير بقوة ونحقق للي عايز يوصلنا للفوضى هدفه؟
انت تعرف بقى في معلومة خطيرة عاوز اقولها لحضرتك. الناس دي ما كانتش معتصمة في الصينية، مش يوم السبت، قبل يوم السبت كانت معتصمة من 7 ايام.
نعم.
يعني دي معلومة.
نعم.
انا بس بقول يعني.
نعم.
شوف يا اخي مدى الاستهتار. انا بقول في استهتار وفي استسهال وفي استهبال. لانه المسؤول ما يستهبلش ولا يستسهل ولا يستخف بشيء ابدا.
ما ضربهمش قبل كده ليه طيب؟
ما انا بس
اشمعنى يوم السبت بتحديد بعد جمعة؟
لانه اتنقل. شوف بقى هو لما حصل التظاهرة الكبيرة اتنقل بقى في الصينية. لكن هو في الاول كان معتصم فين؟ امام مجمع التحرير.
كويس.
وكان شايف 5-6 يقط كده، كنا لما بننزل ميدان التحرير نشوفهم قاعدين والواحد يمصمص شفايفه لا اكثر ولا اقل.
نعم.
كل واحد يقول انا عامل صندوق وفيه 100 مليون، كانه الكلمه دي بقت كلمه ذهبيه.
نعم.
نغطي بيها على الموضوع. طب فين ال 100 مليون؟ فالناس قالت كده. طب فين ال 100 مليون؟ طب دخلونا معاكوا عشان نديب الصندوق. ما بدوش. لا الحكومة رضيت ولا المجلس العسكري رضيت.
حضرتك شايف الوضع المتردد اللي وصلنا له ده هو بقاء الدكتور عصام شرف اللي جاي من ميدان التحرير؟
لا.
قبول يبقى كده؟
لا. ما انا احنا مش قلنا في معادلة؟ ما هو المساءلة على قدر المسؤولية والمسؤولية على قدر السلطة.
طب هو الدكتور عصام
شرف لو انا بقول سلطة عصام شرف قد هو طبعا سلطة، لو سلطة عصام شرف قد كده هو كان بيمارس قد كده. دي طبيعته.
طب ما سابش ليه يا دكتور؟
هو خطا، اكيد خطا، اكيد لما لقى ان المساله اكبر منه كان خطا منه.
نعم.
لان انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، اقول القاعده بتاعتنا هي الايه القرانيه التي تشير الى هذا الذي يتولى ولايه عامه او يستاجر.
نعم.
ان خير من استاجر
القوي الامين.
القوي الامين. هذا كان امين،
ما كانش قوي.
لكن ما كانش قوي. الإمام ابن تيمية له كلام بقى هايل جدا في السياسة الشرعية في هذا الموضوع.
جميل.
لكن أنا عاوز أقول لحضرتك بس، عاوز أكمل بس. لأنه إيه؟ من الأمانة حينما لا تجد نفسك كفأ لملء الفراغ الموجود ولا السلطة المنوطة بك إن أنت تسيب السلطة. لا، ده من الأمانة بقى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى ويكنى بالصادق الايه؟
نعم.
الامين.
نعم. صلى الله عليه
وسلم. صدق وامانه.
نعم.
ليه الصادق الامين؟ لانه ما فيش امانه من غير صدق.
نعم. طب عايز اسال حضرتك سؤال برضو دكتور، يعني البعض بيقول اذا تركنا الميدان وتخلينا عن ورقتنا الاستراتيجيه الضاغطه خلاص اذا تخليناه، والبعض يقول اذا جلسنا احترقت هذه الورقه. لا سيما ان الميدان مفتوح على مصراعيه الان.
نعم.
شايف حضرتك انت مع الناس المصره على ان نصل بالتصعيد الى سقوط المجلس العسكري وتنتهي الحدوثه دي؟
لا، القضيه مش سقوط المجلس العسكري.
لا، هم قاعدين في
ميدان التحرير. انا عاوز اسمعني. ما هو اصل انا هقول لحضرتك يعني ايه. شوف احنا اعتدنا على ذلك، اعتدنا على ان نرفع سقف المطالب ثم ثم هناك من يتفاوض مع الطرفين، مع طرف الشباب ومع الطرف الذي يتعلق بصناع القرار. ده مهم جدا. الفئة دي للأسف الشديد انه الولاد فقدوا الثقة في الأحزاب السياسية. ده كلام على بلاطة يعني زي ما بيقول، لأنه الأحزاب السياسية خاصة التقليدية منها أحزاب كرتونية، ودول أنا بسميهم بينطوا في الحلل قبل ما تستوي الطبخة تلاقيهم في الحلة، وده مشكلة خطيرة. وياخد ويجري لكنه يفعل شيء على الأرض
لا،
يتعامل مع الجماهير
لا.
إلا قليل. وبعدين فده اللي حصل، انه ما فيش في عدم ثقه دلوقتي في مين اللي يفاوض بقى. ما فيش حد يفاوض. ولذلك انا عاوز تلاحظ مساله مهمه قوي في الخطاب المشير. خطاب المشير ذكر كل حاجه لكنه قفز على الميدان، ذكر السياسيين وكلم السياسيين واجتمع بالسياسيين عن طريق سمعنا. إذا هو عمل كل ده، ولذلك طلع الاتفاق ايه؟ اعطى من لا يملك لمن لا يستحق. هم دول اللي قاعدين في الميدان يا سيدي، مش دول اللي قاعدين.
طب هل انت متصور
طب اللي قاعدين في الميدان دول تتعامل معاهم ازاي؟ نبتدي نتعامل معاهم ونتفاوض معاهم بشكل من الاشكال.
مع مين في الميدان؟
مع مين في الميدان؟
ما هو الميدان ملوش كبير اصلا.
لا 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 لا،
اتفضل.
الولاد يختاروا، الولاد نفسهم يختاروا من يمثلهم، ويمثلهم منهم او من غيرهم.
اذا كان هم اساسا رافضين كل حد.
لا مش كل، لا مش كل حد.
ده اللي وصل لنا، ده اللي وصلنا في ميدان
يعني
يخش احزاب سياسيه بيشتموهم مشوهم.
لا ما على الاقل، ما انا عاوز اقول لك على الاقل هناك مستقلين، هناك حكماء في الامه. يعني هم لو قالوا مثلا المستشار طارق البشري هو اللي هيفوض عننا، احد هيقول لا؟ ما فيش حد هيقول لا. طب فلان اللي هيتفاوض عننا، انا بس ذكرت اسم المستشار لانه موضع اجماع.
نعم.
ورجل من النزاهه
ومن الصحه،
ربنا يديله الصحه.
نعم.
فاذا هذا الامر يعني في امكانيه، بس نقول بس ما نقفز على الميدان.
وهل التفاوض يتم في 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 الحاله المزريه اللي احنا شايفينها؟
لا، ما
في الكر والحاله المزريه
بقى، ما هو في ايه؟ في دايما يقول لك علاج يتعلق باصل المشكله، وعلاج اخر يتعلق بظواهر المشكله واعراضها.
طب هنسمع بتاع الاصل والظواهر، بس معانا مداخله حد بقاله كتير.
تليفون.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
معانا استاذ سامح. ازيك يا استاذ سامح؟
اتفضل. ازيك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك، اتفضل يا حبيبي.
حياتك. بس كان ليا تعليقين بس بمناسبه الموضوع الرئيسي وهو احداث ميدان التحرير، وحاجه فرعيه كده صغيره كنت خدتها من كام حاجه في بدايه الحلقه في المقدمه حاجه عملتها. اولا ببدايه كلامي عن ميدان التحرير، انا بس كنت عايز انقل مشاهداتي اللي شفتها. كنت بالامس متواجد في الميدان في اكتر من موقع يعني، وكنت لقطت بعض الامور كده. لكن انا عايز اتحدث بعيدا عن مشهد شارع محمد محمود اللي هو كافه الروايات اللي احنا سمعناها.
لقطت بعض الامور في وقت قد ايه يا استاذ سامح؟
تواجدت في فتره حوالي تتجاوز حوالي 5 ساعات تقريبا.
خمس ساعات اتفضل.
تقريبا.
اتفضل.
هو بعيدا عن شارع محمد محمود والروايات اللي احنا سمعناها، هو لا تكاد تكون روايتين متفقتين لاي حد تماما في الميدان. كل حد بيقول لنا حاجه مختلفه عن التانيين، حتى المشاهده نفسها بالعين المجرده ما تتاحش لحد انه يقرا يستطلع ويتبين ايه اللي موجود في الميدان تماما في المنطقه دي. انما الملاحظ او الغالب على الناس كلها اللي موجوده ان في اطراف بتدفع الناس دفع ان هم يدخلوا، واطراف ثانيه بتدعو الى التهدئه وبتحاول ان هي تهدئ الموضوع. لكن كل ما الموضوع بيهدى بنلاحظ ان الموضوع بيرجع يشتعل ثاني لظروف او لتصرفات غريبه شويه.
نعم.
لكن بعيد عن المشهد ده نفسه، في مطلبين رئيسيين في الميدان. في مطلب صوته عالي جدا، وهو ده اللي بيخلي الناس لسه موجوده لغايه دلوقتي موجودين في الميدان بصرف النظر عن احتكاكات بين الداخليه والمتظاهرين. هو المطلب اللي هو بتعيين مجلس رئاسي مدني، بتعيينه مش انتخاب.
ده الصوت العالي،
ده الصوت العالي اللي موجود في الميدان.
مجلس رئاسي مدني ده طلب الليبراليين من قبل يعني.
بالظبط كده يا شيخ. هو نفس الطلب ده مرتبط بشكل غريب برضه بضروره تاجيل الانتخابات لعدم مناسبه الظروف، وبرضه الامر بيتخلله حديث مره ثانيه عن المبادئ الحاكمه للدستور. والمطلب الاخر اللي صوتها منخفض وليه ناس موجودين في الميدان، اللي هو اعلان المجلس العسكري عن توقيت محدد لنقل السلطة ورئيس منتخب، وده كان خلاص المجلس العسكري تقريبا يكاد يكون ايه قضى على المطلب ده بإعلان التوقيت اللي قاله امبارح المشير في البيان بتاعه.
جميل.
لكن الموجود في الميدان برضو في امور كده شوية غريبة كده في الميدان نفسه بعيدا عن مشهد شارع محمد محمود.
أي.
ان شايفين نسبة كبيرة جدا من شباب هم رايحين في نزهة، يعني شباب في سن بين 14 مثلا و 18 سنة هو رايح يتصور، ممكن يكون بيعايز يعني يضحك شويه مع اصحابه، يهزر، يسمع شويه موسيقى، يلف شويه كده، يعكس بنت، ما يعني الموضوع ما ياثرش برضو. ده برضو الطائفه دي موجوده بشكل ملحوظ في حاله كده غريبه في اجزاء من الميدان، فيها نوع من انواع الانفلات الاخلاقي، يعني بنراها حاجات تكاد تكون غريبه على مجتمعنا بشكل كبير جدا، مش عارفين يعني حتى الشباب اللي بيتصرفوا التصرفات دي شكلهم نفسه بعيد عننا، بعيد عن مصريتنا، يعني بعيد عن هويتنا كمسلمين. يعني نلاقي بنت مثلا بتتمشى في الميدان شايله ماسكه دقيقه في ايديها سجاره، نلاقي ولد قابل بنت فيقابلها بقبلتين او بحضن مثلا، ان هم كانوا بعاد عن بعض يعني بقالهم فتره وشافوا بعض، فالواحد بيستغرب من المشاهد دي ما كانش بيشوفها قبل كده الحقيقه لما كان بينزل الميدان. فطبعا كل ده مدعاه للاختلاط والهرج والمرج، الامور الغريبه اللي بنشوفها دي. بنلاحظ ان الناس بتيجي تصلي، في نسبه بتصلي بتعمل جماعه مثلا معاناه، وفي نسبه كده واصله بتصورهم، مش عارف بصراحه يعني ايه اهميه التصوير لحاجه زي دي، بس ده موجود في الميدان برضو. لكن من الامور
بقى مجموعه بتصلي ومجموعه ما بتصليش، واللي ما بيصلوش بيصوروا اللي بيصلوا
بيصوروا. كأنها حاجه غريبه يعني، حاسين يعني مثلا كنا مثلا بنصلي مثلا في مثلا في نيويورك مثلا، يعني حاجه مستغربه يعني.
سامح يعني ما حسيتش وانت موجود في خمس ساعات او من خلال كلام المتواجدين تواجد المسيحيين المصريين ليه حضور؟
لا، هو شيخ خالد، هو التواجد سواء للمسيحيين، وشفت برضو بعض الشيعة موجود بشكل يعني انفرادي، يعني بشكل فردي، مفيش جماعات، مفيش ناس بتلتف حوالين راية معينة او شخص معين.
النقطة الثانية كنت عايز تعلق عليها، بتقولي على كلامي؟
كان في حسنان حياتك في بداية معلش انا اسف، بس كنت عايز اكمل في جزئية عن ميدان التحرير دي. جزء الظاهرة ان هو برضو انا عايز الناس تهدى شوية، لان في انا شايف حالة من الانفلات في التعبير عن الانفعالات، يعني لو حد جاله شوية ارهاق او حس بشعر بشوية اغماء لسبب او اخر، بنجد صراخات وجري بشكل هستيري، والموضوع بيبقى بيكون بسيط، يعني غير الناس اللي عند شارع محمد محمود يكون اصيب مثلا دخان او غيره، انما بتكلم على داخل الميدان نفسه ففي نوع من انواع المبالغه.
الاعمار الموجوده في ميدان التحرير دلوقتي تتراوح من سن كام وكام يا استاذ سامح؟
احنا بنتكلم يا شيخ خالد يعني يعني الاعمار كلها في الغالب بين 14 سنه وبين 25 سنه، يعني ده الغالب على الميدان نفسه يعني.
نعم. انما حسيتش ان في ناس كبار في السن مثلا عقلاء من التيارات السلفية والإخوانية صف ثاني وثالث واقفة بتحاول تعمل حاجة في المشهد؟
في الفترة اللي أنا تواجدت فيها شيخ خالد ما كانش فيه نوع من أي أنواع من التوجيهات اللي بتتم بشكل حاجة بتعبر عنه يعني.
طيب
لكن في دعوات فردية لكن بسيطة يعني، ويكاد لا يستمع إليها أحد لو كان الموضوع مش على هوا المجموعة المتواجدة في المكان ده.
طيب
حتى برضه السلفيين المتواجدين في الميدان بيقوموا بدور في منتهى الاحترام في نقل الجرحى عن طريق موتوسيكلات معينه او مساعده عربيات الاسعاف، يعني الصراحه دور محترم وحقيقي وعادي.
طيب انت عايز تعلق عليها في حاجه؟
كنت فاهم حاجه بتقول في بدايه الكلام كلمه استفزتني جدا، ان في اخ بينتمي لجروب اسمه سلفيه كوستا بيقول من النهارده ما فيش سلفيه، انا السلفيه.
الحقيقه انا هقرا لك بسرعه كده، وكاتب ان النهارده ما فيش سلفيه، انا السلفيه، امي علمتني وانا صغير اللي يضربك اضربه، ده الاخ بيقول كده يعني، ولم اشعر يوما بقيمه النصيحه دي الا الليله لما تعرضت للدهس ومات امام الشباب زي الورد، قرر ان يقول لا، ان من ينتظر اليوم الانتخابات ويعطل التحامه مع الشعب ابشرك انك ستترك وحدك حين يقذف بك في مقر كلاب الدوله، ان الموت بشرف له قيمه وجزاء، ولقد علمتمونا ان حرمه الدم اعظم من اي شيء، وان لم تنصرونا فقد نصرنا الله. هو طبعا عليه رد كبير من الشيخ ممدوح جابر، ان معانا هاتف يعني مداخله عشان نرجع للضيف، اخر مداخله المهندس محي. السلام عليكم باشمهندس. الو
محي، السلام عليكم باشمهندس.
وعليكم السلام.
يا ريت تقفل التلفزيون يا باشمهندس بعد اذنك يعني.
انا وطيب. السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم، اتفضل يا فندم.
سريعا كده حضرتك ان شاء الله هنحط موضوع يلخص الكلام ده كله، موضوع اسمه الانصاف وعدم الانهزام. انا امبارح كنت في ميدان التحرير، شفت هناك ثلاث طوائف، الطائفه الاولى سلفيين واخوان وهكذا، الطائفه الثانيه وناس رايحه نزهه، رايحه للفرجه زي ما الاخ قال بالظبط يعني.
نعم.
المهم عرفنا ندخل لغاية شارع محمد محمود من خلال أخ فينا يستحمل هذا القتال يعني.
نعم.
فقلت له صف لي من هؤلاء، قال لي كلهم شباب مشبوه مش مع حتى شباب الثوره وانت سالتهم اتحداهم مين دول ما يعرفوش مين دول ومنهم الالتراس. المهم اتصلت باخ في الجامعه في اسيوط اثق فيه جدا قال لي احنا ما بننامش احنا مسكنا ناس جنائيين ومعاهم فلوس والكلام ده هيتحول للنيابه واللواء مدير امن اسيوط اللواء محمد ابراهيم هو شاهد يعني كلام
الدكتور رعوة سمعت التصريح النهارده بهذا الشكل.
نعم
الدكتور رعوة الصبح قال ان في ناس اتمسكت معاها فلوس دكتور رعوة نفسه يعني
للنيابه.
اتفضل.
الحاجه الثانيه عايز اقولها لحضرتك سبب الكارثه انا 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 حزين من ضيفك بس زعلتش مني انا اسف.
لا انت 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 تتفق وتختلف احترام بنتكلم في حوار يعني.
ليه بقى الوقت الان يا شيخ خالد لا يحتمل الا الحل. ماذا نفعل؟ هذا ليس وقت تنظير ووقت ناخد قطاع هندسي ونقعد نتكلم في التفاصيل يا شيخ خالد. الحل المشكله دي الانهزام كله
اكيد
خايف
في اخر يقول الحل بس يا رب
بعدين حضرتك
اتفضل اتفضل
كله خايف يتكلم. يعني امبارح مثلا الدكتور صفوت حجازي استضافته الاستاذه هيام في المحور. الاستاذه هيام مع خلافي معها انها مش محجبه لكن كانت انسانه محترمه وكانت تدعو الى التهدئه بينما الدكتور صفوت حجازي بيهاجم زي ضيف حضرتك. هل من العدل الجيش مخطئ؟ نعم. الشرطه مخطئه؟ نعم. لكن هل من العدل لا نصف الطرف الثالث واحنا نحن لا نعلم من خلال اماكننا اللي بنقعدها في التكييف لا نعلم من هو الطرف الثالث؟ فانصاف ان احنا نقول ان كل واحد يتحمل مسؤوليه كلكم مسؤول. فلازم هي دي طريقه الحل. ماذا نفعل الان؟ البلد متولع يا شيخ خالد. فده الحاجه الثانيه اخيره بالنسبه لسلفيه كوستا ممكن اقول تعليق سريع؟
اتفضل.
سلفيه كوستا انا ممن كنت بادير نصيحتهم فالشيخ ممدوح جابر والشيخ محمد عبد المقصود نصحهم الا تتكلموا في اي شيء ونصحهم قال لهم انتوا قلتوا عن نفسكم احنا بتوع الزيت واحنا بتوع الرغيف واحنا بتوع السكر فايه اللي دخلكم في السياسه؟ فاعطوا وعد بذلك وهم ليس من اهل علم هم اخوه يمتازوا بالاعمال الصالحه الهجنه وكذا اما غير ذلك فهم لا يعلموا شيء وهم لا وده مش ده توصيف هم ليسوا من اهل العلم.
شكرا.
عشان بس الناس ايه تفهم من يتكلم ومن يا ريت نتكلم بالتخصص ونركز على الحل وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا باشمهندس محي اسماعيل هاخد فاصل دقيقتين اتنين وارجع اكمل حواري مع استاذنا الدكتور سيف الدين. خليكم معانا. الله رجعنا لكم بعد الفاصل وانضم لنا استاذنا الدكتور حسن نفعة استاذ العلوم السياسيه. السلام عليكم دكتور حسن.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بحكم ان كان الميكروفون مع الدكتور سيف الدين دلوقتي هرجع لحضرتك في سؤال مهم قوي. المطالب اللي دخلت لما سالت المراسل بتاعنا في ميدان التحرير بيقول لي انه مش مكتفين بمطلب انه تسليم او جدول زمني لتسليم السلطه المدنيه انه تحدد بناء على جمعه 18 نوفمبر انما طلع مشهد تاني اسمه حكومه انقاذ وطني ذات صلاحيات واسعة.
نعم.
بدل الحكومة شبه اللي سماها الدكتور سيف الدين شبه أو عاجزة ما كانش يعني تستخدم صلاحيات قد كده. حضرتك شايف مين المؤهل في مدينة الآن رغم ما فيش قيادات ولا نخبة ولا قوة سياسية كبيرة ولا حد معتبر من أصحاب الفكر مين المؤهل عشان يشكل الحكومة دي يعني بحيث يرضى عنها الميدان وترضى عنها جموع الشعب المصري عموما طبقا للعبة الديمقراطية اللي ارتضيناها لنفسنا؟
لا يعني خلينا نقول ان معظم القوى السياسية تتوافق على فكرة حكومة الانقاذ الوطني. نعم. الان وبالتالي لا اريد ان اتحدث عن اسم شخص يستطيع. انا اعتقد ان مصر مليئة بالكفاءات والكفاءات الكبيرة ويستطيع عشرات من الناس ان يحصلوا على توافق القوى الوطنية وعلى ثقتها. المواصفات يعني المواصفات العامة مهم أن يكون أولا شخصية مستقلة على مسافة واحدة من كل القوى السياسية ولكن لديه رؤية سياسية مرتبطة بالثورة وليست مرتبطة بالنظام.
ده موجود؟
موجود كتير وأستطيع أن أضع لك عشرات الأسماء.
كويس.
وفي ناس لهم تاريخ كبير قوي قبل الثورة وساهموا بدور فعال جدا في إسقاط النظام وأقول لك أن هناك عشرات الأسماء لأنه 25 يناير لم تظهر هكذا فجأة من العدم وإنما كان سبقها عملية إعداد طويلة المدى وبرزت أسماء مهمة وحتى في بعض الأسماء التكنوقراط الذين لا يمكن اعتبارهم من النشطاء السياسيين لهم يعني يستطيعوا أن يملأوا هذا الفراغ تماما يعني إلى جانب صفاتهم المهنية ومؤهلاتهم المهنية لديهم رؤية سياسية ورؤية سياسية مرتبطة بالأجندة الوطنية العامة وليس متقولبة في إطار أيديولوجي محدد. وهذا هو هذه هي النوعية التي نريدها في هذا الظرف على وجه التحديد، لأننا نريد شخصية تجمع ولا تفرق، شخصية تستلهم روح ميدان التحرير ولكنها تتمتع بالمرونة الكافية لطرح الحلول التي يتوافق عليها، تستطيع أن تجنب المسائل الخلافية وتبني على ما هو متفق عليه، وهذا موجود. يعني لأنه لو أنت حطيت القضية أنه طب مين، طب ده مختلفين، دي لعبة من يريد ضرب الثورة ولعبة من لا يريد التوصل إلى حلول. الحلول ممكنة، ولكن عندما نتوافق بقى على يعني ماذا سيفعل رئيس الوزراء، هل عايزين رئيس وزراء، هل المشكلة كانت في الدكتور عصام شرف كشخص فقط؟ يعني ممكن نكون الرجل يفتقد إلى رؤية سياسية إلى آخره، ولكن لم تكن هذه المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية كانت في الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة السابقة، وبالتالي مطلوب الحكومة الإنقاذ إن لم تكن لديها كل الصلاحيات التي تمكنها من إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بكاملها بأجندة جديدة توافقية وليست أجندة خلافية، مع يعني اعطاء الصلاحية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة فقط للتصديق على قرارات هذه وليس المراجعة او التعديل، والاحتفاظ فقط بالامور التي تمس الامن الوطني او الامن القومي المصري فقط. اذا المجلس الاعلى للقوات المسلحة لديه استعداد لنقل هذه الصلاحيات، اعتقد اننا سنكون امام بداية حل حقيقي.
دكتور سيف، مين يقدر يشيل التركة دي في الوقت ده؟
لا انا عاوز الاول
يعني انا قصدي الدكتور حسن نافع بيقول ان في ناس كتير ومستعد اطرح لك اسماء، هل حد عنده استعداد في وسط هذا الجدل والرعب والقلق والتوترات دي انه يشيل المسؤوليه دي نمره واحد؟ وهل فعلا في حد مش هيجنح شويه للليبراليين، مش هيجنح شويه للاسلاميين؟ يعني حد هيبقى صافي خالص بحيث انه مش هيفرق معاه ابو لحيه او مش هيفرق معاه البونيتيل مثلا، دول هيبقوا سواسيه قدامه؟
لا انا عاوز الاول ارد على اخونا اللي صنفني وهجاني، لانه انا بعتبر انه اللي هو بيتكلم انا لم اقل الا وصفا، انا ما لم اقيم شيئا. اذا كان هو مش فاهم ده عيب فيه مش عيب فيا.
بس
عاوز اقول لحضرتك، لو احنا ما بننظرش، احنا بنقول كلام يتعلق بالقوى السياسية الموجودة وخريطة القوى السياسية التي تتعلق بصناع القرار، وانه صانع القرار لابد ان تكون له مسؤولية عما يحدث.
جميل.
شوك يا ابن يبقى في رئيس جمهورية ومش يعني او يقوم بعمل رئيس الجمهورية، وبعدين نقول انه غير مسؤول عن قتل المتظاهرين مثلا او المصابين او كل هذه الاشياء. صحيح. لا يمكن اطلاقا.
بس انا بتصور،
ما بتجناش،
لا انا بتصور انه قصده انه هو كان يعني واضح انه مستعجل قوي الفكرة، عايز ياخد الحلول.
اما بقى الحلول في هذا الاطار ونوصل للسؤال بتاع حضرتك، هو بيتعلق ب انه المجلس العسكري يجب ان تخلص صلاحياته. وده مسألة مهمة جدا، زي ما قال استاذنا الدكتور حسن نفع، انه المسألة تتصل بالحفاظ على الامن القومي والامن الداخلي، هو ده المسألتين المهمتين، لانه لديه شكل من اشكال القوة التي يستطيع انه يستخدمها ويفرض الهيبة داخل المجتمع في اطار من سيادة القانون. كويس.
جميل.
نظرا لانه جهاز الشرطة عندنا جهاز منكسر وخايب وعنده طار مع الشعب.
جميل.
بس هذا المسألة بسيطة خالص. المسائل التانية التي تتعلق بالسياسي والتي تتعلق بالتشريعي يجب ان تكون في يد الحكومة القادمة.
جميل. اللي جاي من
هو بقى يصدق بس.
آه.
الامر الثاني المهم جدا اللي حكومة الانقاذ اللي احنا بنقول عليه. تشكيل حكومة الإنقاذ، الناس توافقت على ناس وممكن تعرض أشخاص كثيرين، والمعايير اللي بيقول عليها الأستاذ الدكتور حسن نافع مهمة جدا، يعني إنه يكون على مسافة واحدة حتى مع انتمائه السياسي. يعني أنا باخد على الدكتور علي السلمي إنه لما أصدر مثل هذه الوثيقة أنه لم يكن على مسافة واحدة،
الله يسامحه، صحيح،
وأنه كان واحد من اللي أصابوا كل هذه المسألة. الناس كلها دلوقتي بتقول لا ده المجلس العسكري هو اللي طلب منه أنه يضيف المادتين، لكن كيف سمحت لنفسك وانت وفقدا رجل تمثل الجناح المدني في السلطة التنفيذية ان تكون غطاء للعسكري؟ هذه قضية
مسخرة يعني، واحد
ومسألة شديدة الخطورة
مدني طاير بكل قواه
طبعا،
ولما المجلس العسكري تقطع عليه
طبعا
ما يجيش يقول مصر فوق الجميع يمشي.
نعم، الامر الثالث المهم جدا واحنا بنراعي مسألة الحل عدم القفز على ميدان التحرير، لانه دي مسألة اساسية. في دماء يبقى في امرين، يا اعتذار يا محاكمات، او الاثنين لازم. المسألة دي مسألة ما فيهاش فصال، حينما تسيل الدماء زي ما قلت لحضرتك لابد ان تكون هناك نظرة جديدة للعلاقات ونظرة جديدة للحسابات. طالما سال الدماء خلاص انتهت الامور. ومن هنا الامر الاساسي الذي يتعلق بهذا الموضوع، احنا عاوزين نلم الموضوع صح. هو عاوز يقعد لي نص لتلاتين ستة، يقعد لتلاتين ستة، بس ما يقعدش لتلاتين ستة بهذه الصلاحيات، لان انا بسمي ادارة المجلس العسكري الادارة بالكوارث.
نعم،
احنا كنا الاول بيبقى في حدث وبعدين نمر بازمة ويمكن ينتهي الكارثة او نحل الازمة، لكن دلوقتي عدنا بننتقل من الحدث للكارثة بشكل مباشر. انا اظن ان دي مسألة بقت شديدة الخطورة.
طيب دكتور حسن نفع، في سؤال كده يعني صريح، لو ان الاسلاميين قرروا الان قالوا بصوا والله ما داخلين الانتخابات، هل تتصور ان الحريق ده هيخلص؟ يعني هل احنا كل ما كنا بنقرب من الانتخابات الناس شعرت ان في حاجة بتحصل بسبب تخوف التيارات الليبرالية من الاخوان والسلفيين والجماعة الاسلامية؟
لا، شوف حضرتك، انا يعني الحياة السياسية الحالية في مصر فيها قدر من يعني هي غير صحية، وفي مخاوف ليس لها ما يبررها على الاطلاق، وربما القمع الشديد ضد جماعة الاخوان وضد السلفيين في بعض الاحيان وضد عناصر اخرى، لانه في ناس ضحت كتير قوي من القوى اليسارية ومن القوى الليبرالية الى اخره وفقدت وظائفها، وبالتالي يجب ان ننسى الى حد ما خلافاتنا الايديولوجية، لان الامر يتصل بمصر الان. كيف نبني نظاما سياسيا يتسع للجميع ويشارك فيه الاخواني ويشارك فيه السلفي ويشارك الصوفي والليبرالي والقومي واليساري والمركزي الى اخره.
نعم،
المسيحي طبعا والمسلم ده مواطن. نعم، زيه زي انا بتكلم على الايديولوجيات.
نعم،
السياسية المسيحي. نعم، صفة دينية.
نعم،
ما عندناش حزب مسيحي دلوقتي، والمسلم المفروض صفة كلنا مسلمين، لكن هذه تيارات اسلام سياسي شكلت احزابها، وبالتالي ممكن وصفها بهذا. مش معنى كده انهم هم المسلمين لوحدهم يعني.
نعم،
انما نحن نتحدث عن تيارات سياسية. عندما تقيم انت تريد ان تنتقل من نظام سياسي شديد الاستبداد ويتسم بالفساد وبقي 30 عاما متواصلة، تريد ان تنقل الى نظام ديمقراطي، نظام يتسع للجميع. انا عندي بقى قضايا مشتركة، الكل يجمع على هذا. اذا الاسلامي له تصور معين للمجتمع الذي يريد ان يبنيه، اليساري له تصور اخر، القومي له تصور، لكن اذا الكل مشترك في العناصر الوطنية، ان مصر اولا، قبل ما يجيش الاسلامي يقول لي والله انا لو حكمني واحد اندونيسي احسن لي من المسلم، احسن لي من المسيح المصري، لا لا يجوز، انا الاندونيسي في بلده، لكن انا في مصر ابني مصر بمول كل مواطنيها المسلمين والمسيحيين. اذا انا عايز ابني نظام سياسي يظلل الجميع ويتوافق فيه الجميع. ايه العناصر المشتركة؟ العناصر المشتركة ان الكل لابد ان يشارك، الكل له صفة المواطن، الكل له حق الترشيح، الكل له حق الانتخاب الى اخره، وبالتالي نحن الان في عملية بناء القواعد الاساسية للبيت. انت لما تخش غرفتك بقى وعايز تشطبها بالطريقة اللي تعجبك شطبها زي ما انت عايز، لكن في مرحلة بناء القواعد وبناء الخرسانات وبناء اللي هو احنا المفروض نعمله دلوقتي، بنتوافق كلنا على المواصفات ان لازم يكون هحفر مسافة قد كده, لازم اكون
هحفر الاسمنت الفلاني,
القواعد بالشكل الفلاني.
نعم.
وابن بيت يتسع للجميع, ما دام احنا خمس او ست اشخاص يبقى لازم كل واحد له
مساحة.
مكان المساحة التي تليق به الى اخره.
نعم.
وده اللي بيحدده في النهاية صناديق الاقتراع. المواطن الذي يذهب ليدلي بصوته هو الذي يختار بقى سين من الناس او صد من الناس, الحزب الفلاني او الحزب العلاني, وتدار قواعد اللعبة السياسية. لكن نعم. قبل ما بيروح الناخب الى صناديق الانتخاب بتمهد الارضية تماما. يعني انت دلوقتي محتاج, انت عندك حطام او ركام من النظام القديم ما زال يملأ الطرقات, ما تقدرش تبني فوق الحطام ده.
صحيح.
لازم تنظف المكان اولا.
كويس.
تفحر الاساسات تضعها وتبني البيت الى اخره. احنا بقى ده اللي احنا عايزينه مع بعض, القوة صاحبة المصلحة في التغيير, اللي احنا كنا بنحاول نلمها قبل كده في ما يسمى الحملة المصرية ضد التوريث, وبعدين حاولنا نلمها في ما يسمى الجمعية الوطنية للتغيير. دي كانت بتعمل ايه؟ ما هي كانت بتلم الناس عشان تسقط مشروع
التوريث.
التوريث.
نعم.
وكانت بتلم الناس عشان تحدث التغيير وتبني نظام يتسع للجميع.
جميل.
اللي احنا بنعيشه النهاردة.
جميل.
نقدر نتعاون في بناء القواعد, هو ده السؤال.
نعم.
فاحنا مش عايزين نعمل خناقات, يعني مش عايزين نفتعل خناقات, يعني مشكلات جانبية. اللي مش عايز التغيير بقى هو اللي بيوظف السلفي ضد الاخواني, والاخواني ضد الليبرالي, والليبرالي ضد القومي الى اخره. علشان
من وجهة نظرك في المشهد اللي انت شايفه اللي حول مصر وولع في 24 ساعة وفضل الله انتخابات 9 ايام, هل كان ده مقصود بالتحديد ان احنا نخرج بره منحة ده؟
لا, انا لا اعتقد اطلاقا ان هناك مؤامرة ضد موضوع الانتخابات على الاطلاق.
تعتقدش ده
بتاتا؟
طيب.
ولا لا, وليس لا علاقة. والذين ذهبوا الى الاخوان الميدان النهاردة هو ميدان 25 يناير, عناصر وطنية خالصة.
صحيح.
ليس لها علاقة بالايديولوجيات, وكرهت النخبة السياسية بسبب صراعاتها التي لا تنتهي, وبسبب الخناقات المفتعلة طول الوقت والمتصور. وبالتالي هذه هي روح مصر.
طيب.
الناس اللي متقوقعة بقى في عقبية ايديولوجية هم دول اللي بيتخانقوا مع بعض. الشعب المصري عايز يقول لهم انا ماليش دعوة بيكو, انتوا كلكوا على بعضكوا لا تسوي شيء, لانه الاغلبية الكبرى ليست مخرطة في احزاب سياسية.
طب انا هقف عند الاغلبية الكبرى, بس معايا خبر دلوقتي سريع. الاخ اللي كلمنا بداية يا جماعة الخير من اسكندرية, وليد حبيب, ليس مراسل قناة الناس, ده شاب اتصل بيه امبارح, كان مخنوق وشه ملتهب من الغاز, ويعني قعد زعق وقال مش هنتخب السلفيين والشيوخ تخلوا عننا. وبعدين النهارده لما اتصل تاني, والله ما كلمناه عشان ما حدش يفتكر ان احنا قلنا له من فضلك غير كلامك, هو الواحد اتصل قال حصل شويه مشاهد بالنسبه لي في ميدان في اسكندريه عند مديريه الامن, حسستني ان في لعب بيثير ازمه وبيثير فتنه واشتعال حرائق. لكن في وسط كلامه قال الشيخ يعقوب نفى انه دعا, الشيخ يعقوب دعا الناس للنزول لميدان التحرير لحمايه المتظاهرين وكذلك في اسكندريه. الشيخ يعقوب انا اتصل دلوقتي على الهاتف بالكنترول قال لهم انا ماليش دخل بهذا الموضوع, ما دعيتش. ارجع لحضرتك دكتور سيف, قال حاجه الدكتور حسن, لكن عايز اسال سؤال. دكتور حسن بيقول انه ميدان التحرير والاتفاق على والاتفاق على. السؤال المهم جدا, جموع الشعب المصري اللي بتعترض من خلال رسائل واتصالات في القنوات الفضائيه ومش قليلة, بس ما بتتكلمش, ملهاش دور. هل دي ملهاش الحق في انها تقول مثلا احنا رافضين اسقاط المجلس العسكري دلوقتي, عايزين البلد تمشي وخلوا البلد في امان, ده مش مسموع الصوت؟ ولا اصبح هو الصوت صوت ميدان التحرير فقط مهما كانوا الواقفين فيه؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين دكتور سيف, هل فعلا كما يقال بعض مطالب ميدان التحرير ساعات بتفوق امكانيات الدولة والسقف بيعلى لدرجة ان الدولة بتعجز احيانا فبتضطر تاخدهم على قد عقلهم زي ما عملوا كده وسلموا المجلس او سلموا الحكم للمجلس العسكري وخدنا على قد علينا 9 شهور ووصلنا اللي احنا فيه؟
نبدأ بالتاني, لانه انا اظن انه في فجوتين مهمتين جدا هما اللي بيعملوا كل هذه الكوابس, فجوة المعلومات وفجوة الاليات. فجوة المعلومات واضحة للعيان, ليس هناك معلومات عن اي شيء. كل ازمة بتحدث في مصر بتشكل لها لجنة تقصي حقائق, لكن لا تعرف ماذا اصدرت لجنة تقصي الحقائق في الاحداث التي حدثت في
مصر.
تفتح درج مجلس الوزراء هتلاقي لجان تقصي حقائق. تفتح درج المجلس العسكري تلاقي لجان تقصي حقائق. واليوم ايضا المشير بيقول انه هيشكل لجنه على من وزاره العدل علشان تعمل تقصي حقائق. المساله لم تعد تحتمل مثل هذا الامر. وهنا انا باؤكد انه فجوه المعلومات وفجوه الاليات التي تتعلق باداره المرحله الانتقاليه دي مساله كمان شديده الخطوره. اضف الى ذلك التباطؤ الذي مع الاصرار عليه في التباطؤ يتحول في ذهن الناس الى تواطؤ. ومن هنا كانت هناك ناتجه عن هاتين الازمتين ازمه ثالثه وهي ازمه ثقه. هو ده وضعنا
صحيح.
هو ده وضعنا الان
في ازمه ثقه.
ازمه ثقه
بين الكل
بين الكل. فنحن الان لو احنا بقى بنتكلم عن الشعب والاشياء دي، وخليني كمان اربط ده بين ما اختتم به المشير خطابه حول دعوة الناس الى استفتاء
للمجلس العسكري
على وجود المجلس العسكري ان لازم الامر، لانه دي مسألة دي مرتبطة بدين. انا اظن والله اعلم اولا المجلس العسكري لم يأتي باستفتاء
ده
نمرة واحدة. نمرة اتنين ان المجلس العسكري ليس هو القوات المسلحة او الجيش. المجلس العسكري وهو في نص، هو المجلس العسكري ده نصين، نص يتعلق برئاسته للجيش وده ما لناش دعوة بيه، ونصف اخر سياسي يتعلق بدوره في المرحلة الانتقالية وده لازم ينتقد عليه ونقول انه فشل ونقول انه عمل ونقول انه لم ينجح ونقول انه بيتباطأ ونقول كل شيء اللي احنا عاوزين نقوله نقوله. هو كده قانون الـ 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 كما يقولون العملية السياسية وقانون التعامل السياسي والفعاليات السياسية هو كده، هو ده القانون. اذا هذه المسألة التي تتعلق. نمرة ثلاثة انا اربع بانه واحد عاوز يقعد في كرسي الحكم شهرين زياده انه يعمل استفتاء على القوات المسلحه لانه هذا استفتاء على الجيش وهذا يضر بالجيش.
طيب السؤال اللي عايز اساله لحضرتك دكتور حسن نفعه، هل انت مع صراحه وش كده سقوط المشير طنطاوي مع السلامه ولا بقاؤه لغاية 30/6 كما وعد المجلس العسكري؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هل انت بتلوم الشعب المصري اللي قام بهذه الثورة انه قبل من بداية الامر لما فوض الرئيس المخلوع السلطات الى المجلس العسكري ان قبل الناس المشير طنطاوي رئيسا او قائما باعمال رئيس الجمهورية، رغم ارتباط المشير طنطاوي طوال الخط بالنظام السابق ويعني الحميمية اللي كانت موجودة وان السياسات مش هتختلف ابدا؟
خلينا نبدأ بالسؤال الثاني. سبب قبول الشعب المصري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي يدير المرحلة الانتقالية كان ناجم عن أمرين. الأمر الأول أن الجيش عندما نزل إلى الشوارع هو الذي حمى المتظاهرين من قوات الأمن، لأنه وجود الجيش كان عنصر مطمئن جدا للشعب. احنا شفنا أطفال بيطلعوا على الدبابات بيحتضنوا الجنود القوات المسلحة في أمر صريح بعدم استخدام العنف على الإطلاق إلى آخر. السبب الثاني أن الجيش، وهذا اتضح للناس فيما بعد وفسر بعض المواقف، كان ضد مشروع التوريث، ضد نقل السلطة من سلطة الأب إلى سلطة الابن. نعم. لأن ده بيقوض النظام الجمهوري وأيضا بينقل السلطة من الجيش إلى شخص مدني وبوسائل غير ديمقراطية إلى آخره. في الذاكرة الجمعية للشعب المصري الجيش المصري جيش وطن جدا طول عمره، يعني من أول عرابي لغاية جمال عبد الناصر لما نزل في 86، لما نزل في 77 في انتفاضة الخبز، كان شرطه الأساسي إن هو يحمي هذا الشعب ولا يوجه اطلاقا من جانب السلطة السياسية ضد الشعب. شعبنا ذكي جدا ويعرف بالضبط، يعرف، وبالتالي وما زال حتى هذه اللحظة ورغم انتقاداته الموجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الجيش المصري هو جيش وطني وأنه لا يمكن أن يطلق الرصاص على صدر الناس. فعندما انتقلت السلطة بقى بصرف النظر طبعا النظام السابق سقط بفعل الثورة، الجيش مش هو اللي بدأ بالثورة، ولذلك الشرعية يعني شرعية انتقال السلطة مش شرعية ان الرئيس السابق فوض السلطة، لا ده هو الذي فوض السلطة كان قد سقط منها ونزعت شرعيته بوجود الشعب الداخل الميدان يطالب بإسقاط رأس النظام، وبالتالي اعتبر الشعب انه ووافق ضمنا، يعني لم يستفت طبعا لكنه وافق ضمنا بوجوده وبتسلقه فوق الدبابات وباحتضان اما قال الشعب والجيش ايد واحدة، كان هذا هو المعنى الذي يقصده انه فأتمن المجلس الاعلى للقوات المسلحة على إدارة المرحلة الانتقالية. طبعا إدارة المرحلة الانتقالية ممكن يبقى فيها خلافات كتيرة وممكن يبقى فيها وجهات نظر. الأداء في التسع شهور السابقة بتؤكد أن الانطباع لدى الشعب المصري الآن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أدار المرحلة الانتقالية بمنطق يقترب من كونه امتدادا للنظام أكثر مما تصرف بحكم الأمانة التي أوكلت إليه من الشعب أو التوفيض الذي أوكل من الشعب، ولذلك خروج الناس إلى الميدان الآن هو احتجاج على هذه الإدارة. هو يقول أن هناك سوء إدارة طبعا عندما تتحدث مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيقولون لك أنهم فوضوا كل السلطات وأن الوزارة كانت لها كل الصلاحيات وأنها وزارة جاءت من ميدان التحرير إلى آخره. لا أحد يأخذ هذا الكلام على محمل الجد، لأنه هناك مشروعات قوانين كثيرة جدا طرحت من الحكومة ورفضها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعادها وساوم إلى آخره. والآن نحن مقبلون على، أنا مش عارف بعض الإخوة اللي بيتكلموا على الانتخابات، والحقيقة أنا بلوم في ده بعض الإسلاميين، وكأن من يتحرك ضد يعني التصرفات أو للاحتجاج على هذا الوضع هو يتآمر لوقف الانتخابات، مع أن الانتخابات اللي جاية دي فيها مجلس شورى مش عارفين لازمته ايه، وفيها 50% عمال وفلاحين مش عارفين لازمتهم ايه، وبعدين دول عايزينهم هم اللي يختاروا اللجنة التأسيسية، على الرغم من انك انت لما تجيب مجلس ضعيف برلمان ضعيف جدا هتختار ازاي ناس علشان
ازاي يأسس
40 سنة جايين.
السؤال فلن يكن الاستفتاء لازم على هذا لازم مقبول للشعب المصري واللي يقبله
يا سيدي الاستفتاء. ما هو انا برضو لازم العقلية دي تتغير. الاستفتاء ده كان اولا الاستفتاء تم الخروج عليه
صح،
اتحط اعلان دستوري فيه 63 مادة والاستفتاء كله 9 مواد، وبعدين لما تقول لي ان اللي استفتى
ما اعترضتش، القوة المناوئة لمسألة الاستفتاء ليه ما اعترضتش من البداية؟ قالت مش عارفة
اعترضت من اول لحظة وانا كتبت قبل الاستفتاء لماذا.
انا مش بتكلم على اعتراف فردي،
ما بتكلمش على
اعتراف ميدان التحرير المجموعة دي لي وقالت احنا مش عايزين
تنزل ميدان التحرير لانها هي كانت عندما ذهبت اولا كانت تريد ان تصوت على سقوط النظام السابق، كانت تريد ان تصوت من اجل التغيير، كانت
احنا شكلا كان ظاهرة صحية برضه يا
استاذ، كان ظاهرة يعني صحية
يعني الناس بدأت تنزل وتقف طوابير
ايوه عايزة تمارس حقها في الحرية بتتنفس الحرية، ما كانش بالضرورة
ما كناش عاملين نفس هذا الفرح
بالضبط.
انت كنت معارض؟
لا ابدا،
كنت نعم ولا
انا قلت نعم،
وفي ناس كتير قالوا نعم بس مش بالضرورة، قالوا نعم على المادة اللي بتتكلم على ان البرلمان هو اللي يختار. ده انت قلت نعم على التسع مواد كلها مع بعضها، يعني لو انت فصلت المواد وحطيتها للاستفتاء في مادة هتاخد 20% وفي مادة هتاخد 60% في مادة هتاخد 30%، مش كده يعني عايزين الناس برضو ما تاخدناش كده في ال.
هسألك سؤال دكتور حسن مهم اقول اسمعي مداخلة نقفل بيها مداخلات. معانا استاذ محمد المدني مدير عمليات بقناة الناس. السلام عليكم مدني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد.
ايه السعادة اللي انا فيها دي؟
ربنا يكرمك يا شيخ خالد.
قول يا غالي اتفضل.
بس هو الشيخ يعقوب كلمني ان بيقول ان في خبر يعني نقل على لسانه ان يعني هو بيقول للمتظاهرين او بيقول للناس انزلوا ميدان التحرير، وده عن طريق قنوات اخرى وعن طريق قناة يعني هو الشيخ يعقوب بيقول هذا الكلام كذب وهو ما قالش الكلام ده. وعايزين نقول برضو ان اللي يقول خبر عن لسان حد لازم يتحرى الصدق فيه يعني, عشان بس ما حصلش بالبلا وهو بينفي نفي تام ان ما حصلش الكلام ده منه وما قالوش.
شكرا جزيلا محمد مدني, وضحنا هذا. ويمكن الكلام ان الاستاذ وسام في مصر حرة يبدو انه قال انه مراسل قناة الناس قال كذا, وانا بقول لكم انه ده مش مراسل قناة الناس, بصحح. والشيخ يعقوب بينفي, الموضوع ان شاء الله بسيط والدنيا خلصت على خير.
خليني اقول بقى انا كنت مع الدكتور محمد البلتاجي دلوقتي وهو من اقطاب الاخوان المسلمين, ووجه نداء لاعضاء لكل الناس بما فيهم الاخوان المسلمين ان هم ينزلوا للميدان.
ده على مسؤوليته الشخصيه ولا الجماعه؟
على مسؤوليته الشخصيه.
شخصيه. طب على مسؤول.
وهو مختلف مع يعني عشان برضو الناس تبان كانك انت
وشباب الاخوان
وشباب الاخوان متواجدين.
متواجدين. هو السؤال اللي عايز اطرحه هيقفل بيه الحلقه. اتفضل. مهم جدا بالنسبه لي فكرة انه هل فعلا حضرتك متفق مع الدكتور حسن نفعة انه اللي بيحصل ده مش مقصود؟
لا, هو الدكتور حسن نفعة قال,
لا الدكتور حسن نفعة بيقول انه مسألة انه كنتوا
متفقين
انه بيعملوا كده عشان
انتخابات.
لا لا
اصل دلوقتي احنا دلوقتي اللي معاه سلطة وسلطة المعرفة وسلطة القوة هو المجلس العسكري. لما يجي المجلس العسكري في كل مرة يقول لنا القلة المندسة واللهو الخفي ومؤامرة خارجية والكلام ده كله, يجب أن يعطي لنا مسائل تتعلق بمحاكمة هؤلاء على طول. يحولها القضية. ليه؟ أنت دولة ويجب أن أنت تحافظ على هيبة هذه الدولة وتعمل القانون. يعني أقول لك إيه, في ناس بتاخد فلوس من بره, طب أبدل ما تشتكي للنائب العام لو واخد بتاخد فلوس من بره علشان تعمل القلاقل دي, ها وديها للقضاء. لكن للاسف الشديد ما فيش حاجه بتحصل. وهو ده مربط الفرس في الموضوع. انه انت بتعلق الموضوعات على وبتعلق عجزك وضعفك وتباطؤك وكل هذه المسائل على مسألة الشماعة الخارجية. ده مش معناه.
أيوة.
ده مش معناه.
ده مش معناه
انه في اطراف يمكن ان تستفيد. يعني مثلا الثلاثة الامريكان اللي مسكوهم من بابح وكانوا بيموا بأزايز مولوتوف مسكوهم في الميدان, انا عاوز اشياء من هذا القبيل. يبقى والدولة تبقى مصحصحة علشان تعمل كل ده. لكن ما يقوليش كل مرة انه في لهو خفي. لا, لازم يحاسبني, لازم اعرف احاسبه.
عندي استفتاء هختم بيه الحلقه وعايز تعليق من حضراتكم في دقيقه على الاستفتاء. هل تؤيد البقاء في الميدان في هذا الوقت؟ نعم حتى يتم تحقيق كل المطالب 38%, لا حتى نفوت الفرصه على المتآمرين على الوطن 55%, لا ادري 7%. دلالات الاستفتاء البسيطه اللي على قدنا بتشوفها ازاي يا دكتور حسن؟
والله انا يعني في القنوات الفضائيه كل قناه لها جمهور, وانا مش عارف بالضبط العينه, هل نعم. هذه العينه هي ممثله
جمهورنا
لكل الشعب المصري؟ بس واضح ان في انقسام, وانقسام مهم. يعني النسب 37% الى
55%,
ليس الفارق كبيرا. وبالتالي في نوع من البلبله, ما تزال الامور ليست واضحه لدى الناس, لانه زي ما حضرتك بتقول كإسلامي مثلا أو كرجل صاحب توجه إسلامي أنه ربما تكون هناك مؤامرة, لأنه الانطباع العام أن الإسلاميين يمكن أن يحصلوا على أغلبية في هذه
الاعتراف الإبراهيم في كل القنوات
في هذه بصرف النظر. نعم. الذي سيفصح هو صناديق الانتخاب نفسه.
نعم.
بس قبل ما تروح صناديق الانتخاب زي ما بقولك لازم يكون في تمهيد وتكون الأمور واضحة تماما علشان إرادة الناخبين. يبقى صندوق الانتخاب بيعبر بالضبط عن إرادة الناخبين. هذه الانتخابات النزيهة, ده مش هنعرفه إلا بعد إجراء الانتخابات الفعلية. وبالتالي أي كلام دعائي بقى حول يعني ممكن يكون جدا, وانت بسبب هذه الثورة أو بسبب هذه الموجة الجديدة للثورة إن أسهم الإخوان أسهم الإسلاميين مش عايز أقول الإسلاميين, أسف الذين لم يشاركوا سواء كانوا من التيار الإسلامي أو من غير التيار, تكون نزلت جدا, لأن الشعب في مجموعه قلبه مع الثورة التي أعطت الإسلاميين الحرية والفرصة لكي يشكلوا أحزابهم ولكي يخرجوا إلى النور ولكي يمارسوا العمل السياسي. لأن الناس اللي ضحت بأرواحها في 25 يناير اللي هم نزلوا قبل الاسلاميين ما تقول انا نزلة بثلاث اربع ايام، هم دول اللي خلوا الاسلاميين ياخدوا الفرصة.
بس هل يستطيع الشعب المصري ان ينكر ان 28 يناير فرق جدا بالتأكيد بنزول الاخوان
بالتأكيد الإسلاميين؟ وكل الناس بما فيها اقصى التيارات الاخرى تطرفا يؤكدوا ان عندما نزل الاسلاميين اعطوا للثورة زخما وساهموا مساهمة كبيرة في انجاحها، لكن الذي دخل وتصدى وقاوم وقال وفتح صدره عاريا للرصاص ما كانوش الاسلاميين.
هل حضرتك متوقع ان الانتخابات تحصل 28 او 29 نوفمبر في معدم ولا هيحصل؟
لا انا اظن انه اكيد في اشياء تتعلق له، لانه دايرة الاضطرابات هي دايرة الانتخابات. يعني اللي المناطق اللي بيحدث فيها اضطرابات الان هي دي المرحله الاولى، فانت بتتكلم عن ايه؟
نعم.
هيبقى صعب جدا، وانا اظن انه ممكن ترحيل المرحله الاولى الى المرحله الثالثه الثالثه
بالضبط، بس تكون عملت حل
وتكون عملت حل سياسي.
دكتور حسن نفع،
وضحت المساله في انقاذ.
لا لا اتوقع، ومن الخطا اجراءها في موعدها.
بشكر حضراتكم دكتور حسن نفع، دكتور سيف الدين عفتاح، أستاذة العلوم السياسية، يعني ليس لها من دون الله كاشفة. بتصور أن كل مصري بيحب مصر النهاردة يدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يفك هذا الكرب، وأن الأمور تمشي في المسار يخلي مصر تقف على حيلها. أشوفكم السبت القادم بمشيئة الله، دمتم في أمان الله.